يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الإخوان، ليس القصد من الالتقاء إلا والله الأنس فيما بيننا، والتراقي فيما بيننا، والتعارض فيما بيننا، فإن طول المدة يورث الانقباض من البعض، ويورث الاشتغال من البعض الآخر، ويورث التفريط من قسم ثالث، وهكذا إلى ما لا يعد من المفاسد التي تحدث بسبب البعد عن الإخوان والانقطاع عنهم. فلا أكثر ولا أقل، وأنتم في هذه الليلة قريبي عهد بدرس في المؤسسات الرسمية قادرتموها مساء البارحة، والدروس الأخرى عامر بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما سبق هو السبب في الالتقاء بالإخوان، فإن الالتقاء بالإخوان نافع ومفيد، ولو لم يكن منه إلا أن يخلص العبد في ذلك نيته لله جل وعلا، فيزور إخوانه أو يزورونه إخوانه فيلتقي بهم، فيحصل لهم أجر المتجاورين المتبادلين فيه سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعدد من الصحابة، إن من عباد الله عبادا، أو إن لله عبادا، بألفاظ متعددة، ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء، فقالوا قفهم لنا يا رسول الله لعلنا نحبهم، فقال صلى الله عليه وسلم هم أقوام تحابوا في الله وفي لفظ بروح الله على غير رحم بينهم، وفي لفظ على غير ألساب بينهم ولا أموال يتعاطونها الحديث. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المتحابين فيه، الذين يغبطهم النبيون والشهداء وأصحاب المجالس الكريمة على منابر النور عند الله جل وعلا يوم القيامة. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان في ذلك الحديث أو الأثر انقطاعا، فإنه يرويه الحسن البصري أنه قال كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يذكر أخاه أو بعض إخوانه في الليل، ثم يقول ما أطولها من ليلة حتى يطلع صباحها، فإذا صلى الفجر غدا إليه يزور يراه. فالحاصل رؤية الإخوان الذين تنتفع برؤيتهم، وهم الذين يذكرونك بالله جل وعلا بمقالهم وحالك، هذا من أنفع الأعمال بعد لزوم طاعة الله وترك محارمه جل وعلا، كما جاء ذلك من خبر أو في خبر بلال بن سعد بن تيم الأشعري التابعي الجليل من الطبقة الوسطى من التابعين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنه كان يقول: أقل لك تلقاه فيذكرك بالله إذا رأيته، خير من أخ لك إذا رأيت كلما رأيته وضع دينارا في يدك. أقل لك تلقاه فيذكرك بالله إذا رأيته، خير من أخ لك إذا كلما لقيته وضع دينارا في يدك. دينار الذهب، ولكن مع هذا الأول أنفع وهو خير لك. والمقصد من ذلك أن الأخ الذي إذا التقيت به دلك على الله وعلى الدار الآخرة وزاد مقاله في دينك وإيمانك ويقينك، خير من الذي رؤيته إنما تجدك في الدنيا وتهدم الدين. هذا مرادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بمثل هذه العبارات المتكاثرة المتضافرة المتواترة عنهم رحمهم الله. فكانوا يحرصون على اللقي فيما بينهم، فقد صنفت في هذه المصنفات الكثيرة المنفردة الخاصة بعلاقات الإخوان فيما بينهم. فمكاتب أو مكتبات الحديث تذكر بذلك، فمن أشهرها كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا وليس بغريب، وأيضا جزء مجموع في هذا وهو لطيف، وهو للإمام الفقيه أبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي، فله في هذا جزء لطيف تخير في أبوابه وفصوله اختيارات لطيفة وعبارات نافعة، وكذلك لابن عساكر وغيرهم من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. فقدهم من جمع مثل ذلك حتى يكون حافزا للإخوة المتحابين في الله المتبادلين في الله على التشديد وعلى الاجتهاد والازدياد في هذا الباب وفي هذا المضمار. ويروى عن الزهري وإن كان أشهر عنه أنه في العلم، لكن روي عنه في مذاكراته مع إخوانه طلبة العلم، وكما قلت الأول أشهر أنه كان يكتب كل ما يسمع، يكتب كل ما يسمع مذاكرة وتحديثا، والآخرون لا يكتبون إلا ما كان تحديثا. قال: فلما انقرض الجيل أدركنا أن ابن شهاب هو العالم حقا، لأنه كان يكتب كل ما يسمع لا يضيع، يكتب ثم ينقر، فوقت الحاجة تأتي الحاجة للمسألة فتجد الفائدة التي أخذتها في المذاكرة تمر عرضا أحيانا من غير قصد، فتعلقها فتنتفع بها في وقت من الأوقات أحوج ما تكون إليها. فهذه المذاكرات بين طلبة العلم وبين الإخوان طلبة العلم لا شك أن مجالسهم نافعة لأنها تفيد، وبعضهم يفيد بعضا فيها. والمقصد ليس الكلام في هذا الجانب، فإن هذا في هذا اللقاء إنما ذكرناه تعليقا، وقد سبق شيء من ذلك في لقاء سابق لهذه القضية، ولكن المقصد هو الحث للإخوة على التجاور فيما بينهم. وهذا الجمع من أعظم المجامع التي ينتفع بها وفيها إن شاء الله بعد الاجتماع بدروس أهل العلم التي تكون في المسجد النبوي، فإني قد رأيت حلقة الشيخ عبد المحسن وهي في هذه الآونة الأخيرة كبيرة جدا، ينتفع فيها الطلاب بسماعهم، وأيضا يستفيد بعضهم من بعض فيها فيما بينهم إذا انقضى الدرس أو قبل أن يبدأ الدرس. وفي مثل هذه أيضا اللقاءات يتوفر على الإنسان الجهد الذي ربما بذله
انفراديا في زيارته لبعض بعدد من اخوانه، وان كان في ذاك الاجر اكثر، لكن في مثل هذه اللقاءات تكون غنيمة باردة، يجمع الله لك اخوانك في محل واحد في مكان واحد وفي وقت واحد، فيلتقي كثير من بعض الاخوة ممن لم يلتقوا مدة طويلة او نحو ذلك. وان مما اخترته مذكرا به نفسي اولا ثم اخواني ثانيا، باختصار شديد في لقائنا هذا، لاني احب ان اسمع منكم قضية الورع، قضية الورع. فلما اعترى الاخوان الورع في دين الله جل وعلا هو الكف عن محارم الله سبحانه وتعالى، ومن كان كذلك فهو أعبد الناس، كما جاء ذلك في عدد من الأحاديث لا تخلو في أحادها من مقال، ولكنها بمجموعها يصير الحديث حسنا ولله الحمد. فقد روي من حديث سعد ابن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. فاتقاء محارم الله جل وعلا التي بينها في كتابه جل وعز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العبادة، لأن العبادة على شقين: طلب كف وطلب فعل. فطلب الفعل أنت مكلف فيه بما تستطيع، وأما طلب الكف فأنت مكلف فيه بالاجتناب بالكلية. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالنهي الكف فيه، فالمحرمات لا يتأول في سبيل اقتحامها وارتكابها، وإنما يوقف عندها يخاف المرء على نفسه بها. ولا شك أن طلب السلامة يطلبه كل عاقل، وكيف بعقلاء المسلمين الذين عقلوا عن الله دينه وعرفوا شرعه وسمعوا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم هم أعقل الناس. فالورع اتقاء المحارم الظاهرة والبعد عن المشتبهة، البعد عن المشتبهة. فالأصل في ذلك في المشتبهات قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذه المشتبهات ايش الحل فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاتقاء الشبهات أخذ للنفس بالحزم وأطر لها عما تهوى وبعد لها عما يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. ولقد كان السلف الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الباب الواحد منهم أشد محاسبة لنفسه منه لشريكه في المال. فبسبب ذلك أدركوا ما أدركوا من الذكر الحسن في الدنيا، ويرجى لهم الخير عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومن أعظم ما يتورع فيه في الحواس البصر والسمع واللسان واليد في البطن والرجل في المشي والخطى بعد ذلك، لأنه قد لا يتيسر لكل أحد الوقوع بسببهما في المحرم. وأما السمع والبصر واللسان فالهلاك بها شديد. فيجب على المرء أن يراقب الله جل وعلا في هذا، وأن لا يقول إلا ما يعلم صحته وما يتيقن حله، وأن يبتعد عما عدا ذلك. وكذا في النظر، وقد ألف الأئمة في هذا في آفات اللسان، وألفوا في آفات البصر عافانا الله وإياه، وألفوا كذلك في آفات السمع كتبا مستقلة. ولله الحمد ما من باب من هذه الأبواب إلا وأئمة الحديث هم السابقون فيه، وهم فرسان، فألفوا في الغيبة، وألفوا في حفظ اللسان، وألفوا في أحكام البصر رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فهم سادات في هذه الأبواب وفي جميع أبواب الشريعة، الناس عالة عليهم مفتقرون إليهم، وهم أغنى الناس عن الناس. فمن وفق بسلوك سبيل أهل الحديث وحاول جاهدا أن يطلع على مكتبة المحدثين، فإنه سيجد قد بر الكثير الكامل في أعماقها في جميع مناحي الحياة، ولا يحتاج بحمد الله جل وعلا بعد ذلك إلى الرأي، فإن العلم هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه، قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وما عدا ذلك فيؤخذ منه ويترك، ما وافق أخذ وما خالف أخذ. ونحن معشر الإخوان طلبة العلم في هذه الأزمان قد تيسر لنا، ولا أزال أذكر بهذا دائما، قد تيسر لنا والله ما لم يتيسر لمن سبقنا من وفرة الكتب وانتشارها وظهورها متتابعة مترادفة، حتى إن الجاد في البحث ليتعب عن ملاحقة الجديد، بل المكرر الجديد يتعب في ملاحقته. فكيف بقراءته؟ فكيف بالاستفادة منه وتحصيل الثمرات اليانعة التي ضمنت بطون هذه الكتب؟ لا شك أن في هذا العصر كما ذكرت، وهذا من قيام حجة الله جل وعلا علينا، فالعلوم متوفرة والعلماء متوافرون، ولم يبق إلا الاجتهاد في الاطلاع والتحصيل والانتفاع. اطلع على الكتب فتعرفها، فاختر منها أجمعها، وإلا فكتب السنة كلها نافعة. وبأرواحنا نتمنى الحديث الواحد وشطره والسلمة وشطرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها نافعة، لكن بالبحث والاطلاع يحصل الاختيار ثم القراءة والانتفاع. فإن العمر قصير، والمقذوف به من هذه المكتبات من هذه الكتب كثير، وعمر الإنسان لا يكتفع لقراءة كل شيء. فلأجل هذا صنف الأئمة رحمهم الله في الجوائز. لما؟ لأن الأصول قد فصلت، فالجوائز إما أن تكون على مجموع وإما أن تكون على خاص، والمقصد الانتفاع بأقرب طريق وأيسر سبيل وفي أخطر وقت. فحينما تأخذ مثل مجمع الجوائز مثلا، تنظر إلى كتب الأصول التي خرجت هذه الجوائز عليه، فكأنما يقول لك إذا قرأتها لا تحتاج مرة أخرى أن تقرأ هذه الأصول كلها التي استخرجت أنا منها الجائز، لأن ما فيها مكرر، ما فيها مكرر إلا هذا، تستفيد من الوقت. وليس معنى هذا أنك لا تستفيد من الباقي، لا، لكن حاجته محدودة، تقوية الإسناد ونحوه محدود. أما المثل الذي يراد التفقه فيه والانتفاع به فهذا الذي ينفض عليه النظر والاتجاه إليه. فأنت حينما تنظر إلى مثل هذه الكتب والنفس لأجل الاستفادة في أقصر وقت، فإن العمر قصير والعلم كثير. فهكذا إذا نظرت أنت في الفن الواحد في الباب الواحد، تنظر وإذا بالكتب كثيرة فيه فاختر أجمعها، وما زاد بعد ذلك تخير منه الزوائد. فبهذه الطريقة يحصل الإنسان على الخير الكثير وعلى النفع الوفير في الزمن القصير. أقول معذر الإخوان، وإن في هذا الزمن الذي كثرت فيه الملهيات وتنوعت فيه المغريات وكثرت فيه الفتن وضعفت فيه الهمم، هذا الزمن تجد الضآلة في أهل العلم قليل، ولكن مع ذلك البركة إن شاء الله فيه. فكثير من الناس همج الرعاة أتباع كل ناحق، إذا كان علي رضي الله عنه يقول لأمين بن زياد لما قسم الناس إلى أقسام، وذكر منهم أهل العلم وذكر طلبة العلم والعباد، ثم قال ما بعد ذلك؟ همج الرعاة أتباع كل ناحق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأووا منه إلى رفع سنين. فالذين لا يستضيئون بنور العلم الهلاك عليهم أكثر، والخطر في جانبهم أكبر. فلأجل هذا قلت الأصل في الورع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإن الناظر في هذا الباب تجد هذه القاعدة العظيمة في الأمور المشتبهات. المرء قد يرتاب في شيء ويتردد، لم يظهر له الحلم من الحرمة، فالعاقل يتوقع ويحجم عن أن يقطع بشيء حتى تتبين له الأمور وحتى تظهر له الأمور، ثم يأخذ بعد ذلك بما ظهر له. هذا هو الورع والاحتياط لنفسه، لأن ما ظهر حبه كل من يعرفه، وما ظهرت حرمته كل من يعرفه، ولكن في المستجهات يظهر العلم ويظهر الحزم ويظهر أخذ النفس بالحجج والأخذ منها بمعاقد الحجج حتى تردع عما يهبطها أعطانا الله وإياكم من ذلك. يقول الضحاك رضي الله عنه ورحمه، يقول: أدركت الناس في زماننا وهم يتعلمون الورع، وأراهم اليوم في هذا الزمان وهم يتعلمون الكلام. يتعلمون إيش؟ الكلام. وفي الزمن السابق يتعلمون الورع. الورع ما هو؟ هذا الذي ذكرناه، تكون أعبد الناس اتقاء المحارم، هذا هو الورع، تكون أعبد الناس حينئذ. وفضل العلم على فضل العبادة مذكور ومشهور عند السلف رضي الله تعالى عنه، ولا يمكن أن يتأدب متأدب بشيء أنفع مما يتأدب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارع لكلام الله جل وعز والمشرع لأحكام لم ترد بالقرآن أوحاها الله جل وعز إليه. ثم من بعده الذين أثنى عليهم ربنا جل وعلا وهم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم قد جاء فيهم الوصف الجامع النافع لكل من استنى بهم في حديث ابن مسعود وأثره رضي الله عنه من كان مستنى فليستن. وفي مقدمة هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإنهم أعلم الناس وأفقه الناس وأورع الناس وأجهد الناس وأحدم الناس وأفقه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرتهم ظاهرة. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما حضرت وفاته وقال وفاته التي تعرفون ثم التحق بربه سبحانه وتعالى لم يخلف إلا أبا وقيل أبا وعبدا ومنيحة لغلام مرتضى له ففتحوا بيت المال فلم يجدوا إلا قطعة سدر لم تخلص بعد وجدوها قد لطئت بأسفل قصة أو فيه. فلما نظر إليه عمر رضي الله عنه قال رحمك الله لقد أتعبت كل من جاء بعدك. هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمر فأخباره عند الناس مشهورة ومن ذلك من شدة ورعه رضي الله عنه استئذانه لعائشة أن يذبن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه فأذنت. فلما خشي أن تكون إنما أذنت له لأجل أنه أن يستأذن له يحمل إلى البيت فيقال هذا عبد الله أمير المؤمنين عمر يستأذن فإن أذنت فابتلوني وإلا تبتلوني مع المسلمين. خشي أن تكون موافقتها الأولى ماذا؟ استفراء منه أو هيبة منه فلحقه الورع بعد مماته رضي الله تعالى عنه فخشي ألا يأخذ فآثرت ابن أبي رضي الله عنه فدفن فيه رضي الله تعالى عنه. فما أكثر الأخبار في هذا وهي كثيرة جدا. والذي أريد أن أقول يا معشر الإخوان إن أخذ النفس بالحزم وتربيتها على الصدق وعلى الجد والاجتهاد وعلى النظر فيما ينفعها هو غاية الديانة والصيانة. وهذا يدل على ثقل ذلك الإنسان لأنه إذا ترك لنفسه الزمام أربقته وإذا تركها من غير حطام انفلتت منه فحينئذ لا يمكن له أن يقبح جناحها ولا يمكن له أن يوقفها عند حد. وإن من أعظم ما ينفع الإنسان في هذا الباب بعد تعلم بالعلم النظر في سير الصالحين ولأجل هذا صرفت المطلقات في هذا الباب النظر في سير الصالحين. فإن الإنسان بعد العلم يحتاج إلى الوقوف على أقدار هؤلاء ليأخذ نفسه بمثل ما أخذ هؤلاء أنفسهم به. وتخلقوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فمن طلب العلم من الله جل وعز كسر شهوته ولا بعد حين، إذا كان صادقا يكسر شهوته بأمر الله جل وعلا. من طلب العلم لله ليفقه في دين الله ويعمل به على برهان من الله، يعرف احكام الحرام والحلال فيأتي هذا ويدع هذا ويعامل الناس بذلك، يكسر هذا العلم شهوته. وإن قال معاناته ومقاساته في اختراق هذه الشهوة الخفية عنده، لكن يوشك أن يتبعها. وهذه هي من هنا جاءت عبارة بعض من قال طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله جل وعلا، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعالمون هم الذين يخشونه حقيقة. وإن كان غيرهم يخشاه، لكن خشية العالم ليست كخشية غيره. لما؟ لأنه يرى الأمور نصب عينيه. فيأتي الأشياء ويذر الأشياء وهو يعلم، فأن يعلم بأنه موقوف أمام الله جل وعلا، وتتعرض عليه هذه الأعمال كلها أو كلها جدها وجلها، ما يخفى شيء ولا يغيب شيء. فحينئذ يحاسب نفسه أشد المحاسبة. والصالحون عندهم التعبد والغفلة، والعالمون عندهم التعبد واليقظة. فعبادة العالم ليست كعبادة الجاهل. الصالح عنده التعبد والغفلة، والعالم عنده التعبد واليقظة. وسبب اليقظة العلم، فإن الاشتغال بفضل العلم أفضل من الاشتغال بفضل العبادة. لما؟ لأنه الطريق إلى الدلالة عليها، هذه واحدة. والثاني لعبودية العالم بالناس بخلاف العالم، فإن نفعه للناس العالم نفعه للناس عرض كإضاءة القمر ليلة البدر كما استغربه. وأما العابد فعبادته نفعه للناس قليل، والغالب هو الانتفاع بذلك في نفسه، فعبادته تجمله كما يجمل ضوء الكوكب الفوق، ولا يتعداه في المحيط، لا يرسل الأشياء إلى الأرض فيستمر الناس به، وإن استناروا به أو استدلوا به فيستدلون ببعضه في بعض الأحيان أيضا، يستدل ببعض الرجوع ويستدل بها في بعض الأحيان في بعض الأزمان، وليس ذلك في عموم نفعه كعموم نفع البدر ليلة تمة. فهكذا العالم، فلما عرف أن الاشتغال بفضل العلم أعظم من الاشتغال بفضل العبادة أقبلوا على العلم رحمهم الله. حتى إنه فيما يحكي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله فحب الشافعي فتكنى بيتا أو دارا، فكان هو في أعلاها وأنا في أسفلها، فكان يسمعني أحيانا فيناديني ويقول بحقي عليك إلا رقيت، يعني صعد إلى قال فأصعد فأجده قد انتبه وأسأل مصباح روحي. فسألته فقال لي إنني ذكرت مسألة في نومي فخشيت أن تفوتني إذا أصبحت. قمت الساعة دور لأنه يمكن يصبح فينساها، ما يصبح إلا وقد نسي. فيشعل المصباح ويكتب هذه المسألة أو هذه الفائدة التي ظهرت بدت له ألقيت عليه فتح الله بها عليه في نومه. فاجتهد معه قال فيتكلم مع عبد الرحمن فيجده يكتب يناديه يسمعه لأنه جالس يكتب رحمه الله يكتب الحديث يدونه في جوف الليل. فلأجل ذلك انظروا في عموم النفس بما دونه هؤلاء وما كتبوا. عبد الرحمن الشافعي غيرهم ما نستطيع ان نعدنا. انتم ادرى واعرف بهذا بهذا الموضوع بكثير ولا تحتاجون الى استعداد. فالمقصد انه كان ياخذ قسطا من الصلاه، قسط من النوم، وقسط للتعلم او للكتابه، فياتيه ما ياتيه في النوم فيقول يقصد ما يؤثر حتى بكره لا الان. فأخذوا أنفسهم رحمهم الله تعالى بالحزم والجد فانتفعوا. ونحن الآن كم من الأوقات تضيع علينا، ما أكثر ذلك. والله لو تفكر الإنسان فيما يضيع عليه من الوقت. لكن أنا أدل كم حاسب جلسة مع فلان وفلان إيش استفاد منها، وجلسته مع إخوانه بكلام ماذا استفاد منها، وجلسته مع إخوانه كذا ماذا استفاد منها. ينظر فهذه الجلسة يستفيد فيها تذكيرا للناس فيكسب حسنة، وهذه الجلسة يستفيد منها علما فيكتسب معرفة وحكما وفقها، وهذه الجلسة يأمر فيها بمعروف وينهى فيها عن منكر، وهذه الجلسة يكون فيها رحمة، وهذه الجلسة يحيل فيها محتاجا بشتى أنواع الإعانة. فينظر الفائدة ثم إذا قارن هذا كله يجد حينئذ هذه الفوائد وتفارقها فيما بينها وتفاوتها فليحكم هو. فأقول إن ما عند المسلمين عامة وبالأخص طلبة العلم ما في وقت ضائع ولا وقت جاي، نحن نسمع مثل هذا الكلام غلط. الوقت محسوب عليك، وإذا ذهب تندم عليه، ومخالطتك إذا لم يكن فيها نفع للناس فالإنجماع أحسن. المخالطة إذا لم يكن فيها نفع للناس وانتفاع لك فالإنجماع عليك أحسن. إذا كنت لا تجني إلا شرا فلا الجمع تقليل فعل فتسلم وتسلم. ولكن طالب العلم يختلف في هذا الباب تماما عن غيره، فهو إما منتفع وإما نافع في جميع أحواله. فإذا لم يكن نافعا ولا منتفعا كانت الثالثة وهي الخسارة والندامة والخيبة والحسرة، سلمنا الله وإياكم وجميع إخواننا من ذلك. فأقول إن التقاءكم فيما بينكم والتقاءنا فيما بيننا لا بد أن يكون الأصل فيه هذا النفع والانتفاع. فإذا لم يكن فعلى اللقاءات السلام، وعلى هذه الاجتماعات السلام. ولا يشتبهن هذا الأمر عليكم بما يسمونه ورعا، وهو من تلبيس إبليس. وذلك كالاعتراض على الطعن في أهل الأهوى والبدع والتحذير منهم ومجانبة مجالسهم والحذر من السماع لهم والحضور لهم. فيلبس بعض الناس ويظن ان هذا من الورع وتركه هو الورع. لا، الورع هو بيان دين الله جل وعلا، الورع هو اتقاء محارم الله جل وعلا. فان اهل الاهواء والبدع ان لم يبين حاله ويغفر بهم فيهلك الانسان بسببهم وبسبب سقوطه فيقع في محارم الله. اليس كذلك؟ فتكون رايته او علمته او علمت منه او انتهى اليك خبره ولم تنصح له. فهذا مما ينبه على الانسان في هذه الازمان وعلى كثير من السنه كثير من المتكلمين ويزعمون ان هذا هو الورع. ويقول سلم منك اليهود والنصارى وما سلم منك الانصار. اليهود والنصارى ما سلموا منه، لكن ماذا سنقول فيه ابلغ من كلام الله جل وعلا؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. كم مرات تتلوها نحن وغيرنا؟ اذا لم اقراها قراها اخي، وان لم يقراها اخي فالثاني والثالث. كم يقراها في العالم الاسلامي المسلم يوميا؟ كم لهم من اللعانه؟ قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. وهكذا من قال لك ان اليهود والنصارى سلموا منا؟ هل رايتنا نثني عليهم؟ هل رايتنا نمدحهم؟ هل رايتنا نبجلهم ونبجلهم حتى تقول لنا هذه مقاله؟ ما نستطيع. ولكن هذا من باب اراده اسكات اهل الحق بالمقاله الباطله التي لا يبني منها الناس الا شرا عافانا الله واياكم من ذلك. فمن ظن ان السكوت عن منكر البدعه وعن اصحابها من الورع والرقبه او كذا لم يشم رائحه العلم. ولكن ايضا الكلام في هؤلاء بحسب الحاجه، والحاجات تتفاوت. وقد يتاكد على الانسان في بعض المواطن مما هو غير خاف عليه. واما ورع الانسان في لسانه فيجب ايضا ان يعد كلامه عدا. فان الانسان اذا علم انه محاسب ومؤاخذ بكل ما ينطق طرف نطقه فصدقني لا يلزم من قول الا لديه رقيب عتيد. حينئذ رقيب وعتيد ينظرون في هذا الكلام يسجلونه عليه، وستلقى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يوم يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلما لا تكون حسيبا عليها اليوم قبل أن لا يقال لك ذلك في ذلك اليوم؟ فإن من عد كلامه من عمله قل فقط، ومن لم يعده كثر لغطه وكثر فيه زلله وسقطه عافانا الله واياكم من ذلك. فاللسان مورد للانسان المهالك، فاذا لم يتحرز منه اهلك. وكذا الفرج، وكذا السمع، وكذا البصر، كل ذلك مسؤول عنه الانسان يوم القيامه. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ويجب علينا نحن ان تكون فتحا بالجهد في الدنيا والتقلل منها والكثره في ذكر الاخره والتذكير بها يكون لنا قيمه، لان هذا هو الفرق بين اهل العلم الحقيقيين وطلبه العلم الصادقين، وبين من لم يطلب العلم ولم يعرف عليه او انما طلبه ليتكاثر به وليضرب به وجوه العامه اليه عافانا الله واياكم من ذلك. فان هذا كسب للنفس ولشهوتها في الترقص والتصدر التي قد يهلك بسببها الانسان من حيث لا يشعر. والمعرفة التامة من العبد أنه يجب عليه أن يكون محبا لما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تكون للإنسان عبد. المعرفة من العبد التام في أنه يجب عليه أن يحب ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يريد الجهد فيها والتقلل منها وعدم الركون إليها ولو جاءت بين يديه. فتجد من أجهد الناس فيها مع أنها بين يديه. كيف ذلك؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ثم يصبح في مدى الحديث أصبحت لا تنظر أبقيت لا تنظر الصباح وقلت من صحتك لمرضك ومن حياتك. يتمنى الإنسان إذا قعد عن العمل أن لو كان ولكن قد بعد وخرج عن الإنسان لم يحزن العجز والكسل. فإذا عجز فلا يرتقي بجميع الأبواب بل يترخص لرحمة الله فيما عجز فيه وليأخذ نفسه بالحزم فيما يرتقي. وأما الكسل فهذا مورد للندامة في أمور الدين والدنيا. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دين الله جل وعلا وأن يرزقنا الإخلاص له وأن يجعل أعمالنا موافقة لأقوالنا وأن ينظف قلوبنا من كل الشوائب التي تخدش الإخلاص له سبحانه وتعالى. إن ربنا سميع الدعاء صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
عند دراسة المسلمين مما يؤدي إلى الوقوع في البدع وهي أنه يقرأ في سيرة رجل من أهل الصلاح أنه كان يعمل بكذا وكذا من العبادة مما لا يكون له أصل وانتشر هذا العمل مثل قول بعضهم فلان كان قد ابتنى القمر في منزله كان كلما أراد فاق قبرا في منزل كان كلما اشتاق قلبه للدنيا نزل فيه. وقصة ثوب الأحمر وركوب الأشهر في المسجد مما لا يعرفها الصحابة يثبتون العبادات من طريق سيرة الصالحين ولا يعلمون لها أصلا. أنا أشرت إلى هذا المعنى.
لا شك كما قلت لكم قبل قليل في أثناء حديثنا العباد والعلماء لا وقل لا بالعلم هم صنفان وهم فريقان. العابد يتعبد فإذا قل نصيبه من العلم وقع في الخطأ ووقع في الجهل والبدع. فالناظر في سيرته لا يخلو من سواء أن يكون واحدا من هؤلاء. فإن كان عالما أو طالب علم طلب بكل عمل دليلا. ما الدليل على كذا؟ ما الدليل على كذا؟ لأننا نحن إنما تعبدنا لأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم في مسألة خاصة معلومة يستمع والطاعة له ما الذي يأمر بمعصية. فالأصل طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالنا. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قلنا بينه لا يعلمها كثير من الناس من هو. فمن اتبع الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالناظر في هذه الأخبار إن كان عالما فالأمر سهل وإن كان طالب علم فانقضي عليه سهل لأنه قد تعلم أصول العلم وتربى على ذلك أنه لا يأتي شيء إلا بدليل، وإن كان غير ذلك وهو الحريص على التعبد فإن هذا إذا لم يوفقه الله جل وعلا بأحد أمور ثلاثة يهلك. الأمر الأول أن يسأل العالم، الأمر أن يعرفه بنفسه، الأمر الثاني أن يسأل العالم، الأمر الثالث أن ينذر الله له عالما أو طالب علم يذكره بصحة ذلك أو عدم صحته. فإذا لم تصل هذه الثلاث هلك، نسأل الله العافية والسلامة. إما أن يكون هو عارف أن مثل هذه الأشياء ليست في دين الله جل وعلا فتظهر له الأمور، وإما أن يسأل يوفق للسؤال. إنما شفاء العيد السؤال، أن لا سألوا إن لم يعلموا أو إذهم جهلوا، فإنما شفاء العيد السؤال يسأل. والثالثة يهيئ له من ينقذه ويبصره، وإذا لم يكن كذلك يهدف. وكثير نسمعهم كما ذكر أخونا، كثير من الناس خصوصا الوعاظ لا يبالون بهذا، فمن بالله عليكم انتدب لهم حماس الشريعة المحصلون لها الحارسون لحصرها أئمة الحديث والعظام، فصنفوا في أخبار الكفار والوعاظ والمذكرين الذين لا يفرقون بين الابنة واللبنة والشعرة والبعرة والدشة والعشة، كما يقولون في أمثالهم، يقولون فلان تبنة في لبنة ودشة في عشة وشعرة في بعرة، يعني ما له وجود، ما له وجود. فهذا انتدب هذا الأمر، انتدب له أئمة الحديث، فصنفوا أخبار الكفار والوعاظ والمذكرين وبينوا في هذا فلله درهم وعليه شكرهم سبحانه وتعالى بما حفظوا هذه الملة وحموها حتى أوصلوها إلينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فينبه. والثالثون في هذا المسلك هم سائر على طريقة أسلافهم من عدم الاعتناء بما، من عدم الاعتناء بالعلم. لما ذكر ابن خزيمة روى حديثه في الاحتجاج وهو صائم وهو محرم، في الصحيح ذكر عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فخالف سد في طريقه في روايه الحديث. جاء ابن خزيمة في اخر الحديث قال وهذا الاسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وهو رجل انما شغله الزهد والعبادة والورع وليس هو من أحلاف الحديث. شوف، وليس هو من أحلاف الحديث الذي قد رزقوا من وقت رب الحديث والكتاب ومعرفة، وليس هو من أحلاف الحديث الذين يحتج بقدرهم. فهذا شهد له وعليه، شهد له بالعبادة، ولكن هذا ليس مرله، ليس معنى هذا أن أهل الحديث ما عندهم عبادة، لكن أهل العبادة ما عندهم حديث، هذا هو الصحيح. فكون الإنسان يتحدث على غير علم أو يرمي بغير فهم هذا هو المشكل. فراد ليس هو من أحلاف الحديث، فمدح أهل الحديث باليقظة والمعرفة والنقد والضبط، هؤلاء هم الذين يحتج به. أما الذي يتعبد على غير علم وإذا روى الحديث وراء مقلوبا أو جاز فيه، فهذا كثير من الناس وقعوا في ذلك، خصوصا ممن اشتغل بالعبادة، وقليل من العباد الضابطين مثل محمد بن واسع هو ضابط ولكنه مثل كثر يعني عليه بالعبادة والاشتغال بنفسه ورواياته عزيزة قليلة لكن عظم. والشاهد المراد بهذا أن الضابطين من العباد، طائفة العباد قليل ضابطي الحديث، لأنهم اشتغلوا بعبادتهم وبأنفسهم فألهاهم ذلك عن التحمل والتفقه والضبط والكتابة والإتقان والاستغفار وقطع الفياض والصفار في تحمل هذا العلم، فحصل عندهم هذا القصور وكان المدح الكامل لأهل العلم أهل العبادة والزهادة.
نعم لكن أسود الضابط يقول خبر العبادة أن البعض قد يفهموا هذا الكلام من جهة الإيمان لكن لا يفهم أن التابعي مثلا لا يقبل خبره ولو كان بسبب صحيح العبادة خلافا لمن ذكر ذلك بعض الأئمة قال لا بأس بالتابعي لأنه سمع من الصحابة لكن لا يكون له حكم الإرسال كما يكون له في حكم حديث الإرسال
الذي عليه أئمة الهدى أن أبا حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وحتى الصحابة كلهم يحتج لهم ولا يحتج بهم إنما الحجة في كلام الله ورسوله حتى الصحابة رضي الله عنهم يحتج لهم ولا يحتج بهم فيما خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في جوانب معدودة استثناءات معروفة عند أهل العلم كما جاء عن الأربعة فيما لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمسكوا بروعة على في النواجذ الحديث فإن لم يقل الثلاثة فإن اختلفوا نظر إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر كما هو المعلوم عند أحمد رحمه الله وعليه جماهير أهل الحديث فالمقصد أن الحجة هي دائما في كلام الله في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا من عداهما يحتج له ما حجة ولهذا لما ذكر لك الإسلام رحمه الله تعالى هذا الباب وأطراف كلام عظيم جدا حتى وصل إلى قول ابن عباس يوشك قال فهذا ابن عباس ينكر على أبي بكر وعمر مع اتفاق الأمة على أن من في من دون أبي بكر وعمر من هو أفضل من ابن عباس يعني من دون أبي بكر وعمر من بقية العشرة من لا يعلم ابن عباس ولكن على هذا ذكر سن ابن عباس وتأخره في الفضل كان مقدورا ليس يعني أن لا يقدر على الفاضل إذا أخطأ أو إذا وقع في خطأ فذلك من هذا الإنكار فضلا ذلك المقدور إذا أنكر مطلقا ولا يقدر من حال المنكر عليه مطلقا ولكن هذا بالقدر وهذا بالقدر ثم قال رحمه الله إن الناس تشركوا على هذا صار العالم في قومه بمنزلة الرسول في أمته وحينئذ تحصل الهلكة فلا بد من طلب العلم لا بد من طلب الجديد في كل ما يأتيه الإنسان ونذره ويوقن نفسه على ذلك ومن عداه فليؤخذ من قوله ويفرق صلى الله عليه وسلم من حدا أن يدعو عزم أحد من قوله ويطع كل يوم وتطلب له الحجة في جميع ما يقول وفي جميع ما يأتي
نعم إذا سمع الرعد مرضى مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرعد بحمد الله والملائكة فهذا هذه عبادة يا صحابي لا يعلم له مقابل غضب الظن به يكفر لأنه ما يتذكر لكن العبادة في كان أمثال هل تسكن مثل ما تسكن كان الصحابي كان أدراه جبريل كان يخسر الحجة ويبقى في هذا الموضع بسبب إلا والله أنا كان يسمى إلا إذا جاء نفسه خالف الصحابي كذا ابن عمر من إسحاني من الزاحمانية قال في نفسه خالف اللي كانت تركت الرسول لكن بقية في الجاء للصحابة رضي الله عليه وسلم إذا جاءت ولا يؤمن له
مخالف فأظن أنه سيحتج بهذا نعم بل يعني الجماهير إذا نقل عن الصحابة ومن جاء إليهم قول مخالف يعدونه إجماعا كما نبع على ذلك الإسلام لقد رقيم رحمه الله فيما أعلم لم أقصير وقلقوا عنه أئمة الدعوة واحتجوا به في عدد من كتبهم بل وهذا مذكور عند أتباع جاء القول عن المخالف ولم ينتهي إليه خبر المخالف فإنهم يعزونه إجماعا، فإنهم يعزون إجماعا. هذا هو معروف في هذه المسألة في أصول أحمد رحمه الله وقضية الاحتجاج فيها بقول صاحب. لكن العبادة من حيث هي نحن نتكلم عليها كعبادة أصل لا تثبت إلا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك يعني لما حصل ما حصل من صلاة عبد الله بن جبير بما أن في الجبير وأبناء ذلك صلى في أهل مكة العيد، فلما تبع النهار يوم الجمعة لم يخرج، فانتظره الناس لم يخرج إليهم، ثم ذكر الحديث اجتماع العيدين فأنكروه، وكأنه والله أعلم الذي ينظر في الرواية في الروايات المتابعة لهذه الفرصة كأنه والله أعلم أراد أن يعجبه، لم يخرج إليه، فذكروا ذلك لابن عباس رضي الله عنه، قال لأن ابن عباس فذكروا ذلك، قال أصابته. فهذا الفعل من حيث هو أراد أن يبين فيه أن من لم يصلي معه أصل لا ينكر عليه، مع أن الناس بالذات أهل العلم يتكلمون فيه في حق العامة ويقولون على الإمام أن يقوم بذلك حتى لا تتعطل الجمعة، لكنه هنا أراد والله أعلم أن يبين له هذا الحكم لأنه ظهر له أنه خفي عليه، فأراد أن يعيدهم. فأصل فعله هذا أنت غير ما تستطيع تنكر عليه وإن كان الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الإذن فيه، ثم قال وإنا مجمعون، فما ترات فليجمع وإنا مجمعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع، لكن من حيث الجواب يجوز لك أن تترك ولو كنت واليا ولو كنت واليا. فالذين يعني تكلموا على هذا، وهذا مثال حسن لا بأس بذكره، وصرت فنحن نقول إن العمل من حيث هو كعمل ابتداء لا يعرف فيه إلا أصل قول الصحابي، فإذا تنظر حينئذ فيما معه عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ تتفق، ولكن لا يعرف الإنسان أن ينظر في هذه القضية إلا وهو عالم بأصول الفقه وطريقة الابتداء، فإن لم يكن عالما يفقه أول ما يطلع على نفسه كثير من الأبواب التي تعلمها، لأن أخبار عن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم في عدد من القضايا تأتي متكاثرة ومتضاربة أحيانا في ظاهرها، فإذا لم يكن المرء عارفا بالطرائف وبالأصول ربما يحصل عنده نوع من الانتباه. يقول هل ينبغي لطالب العلم أن يكون له رأي في كل نازلة تنزل في المسلمين؟ الجواب في هذا السؤال موجود، وهو ما هو؟ لا كل نازلة، وهذا يسميه العلماء بماذا؟ بفقه النوازل، وفقه النوازل يكون لأهل الاعتناء لأهل المعرفة لأهل التمكن في هذا الباب. وأما طالب العلم فإذا ظهرت الأحكام واستبانت النوازل حينئذ يتبع أهل الحق والهدى والصواب، وهو أهل السنة في كل عصر ومصر ولله الحمد. الذي أريد أن أقوله أن النازلة إذا كانت نازلة فإحالتها إلى من؟ إلى أهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين يحكمون في النوازل. نعم. وأما مسألة أن ينبغي له أن يكون راعي، لا ينبغي له، نحن نقول إن النازلة إذا ظهر الحكم فيها يجب عليه أن يتبع الحكم، يجب عليه أن يتبع الحكم فيها. وهنا يقول حيث صحيح قول من يقول كل انسان يقبل من كلامه ونغني تسمع منه فلان يقبل الكلام الطيب وتترك الباطل. اقول هذه المقاله كل قد يؤخذ من قوله ويرد، هذه معلومة عند الناس فضلا عن العلم وطلبة العلم، وهي مقولة مالك كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح، كل واحد يؤخذ من قوله ويترك ويرد عليه كما يرده على غيره إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القول تسمع لفلان تأخذ الطيب منه وتترك الباقي يقول هذه العبارة ما على إطلاقه، والذي نعلمه يعني أنا أفهم هذه العبارة، الذي نعلمه أن أهل الحق والهدى يستمع لهم دائما بإطلاق ويستفاد منه، فإذا أخطأوا رد خطأهم، ولكن العبارة فيها شيء من الاعوجاج لا يعرفه إلا الفطن الذي نور الله قلبه ولم يكن كثير القمر. فأقول هذه العبارات تدل على بعض إخواننا للتكثير فيها على أهل الضلال والبدع، وخذ من سلام الطيب واترك الرجل. أقول لا، أهل الأهواء لا يؤخذ عنهم إلا بقدر الحاجة، إذا احتجت إلى شيء لا يوجد عند غيرهم فليس عليك فيه غضاضة بشروط بينها أهل الهدى وأهل الحلم رحمهم الله. فهذا هو الواجب أن يكون السؤال هكذا، والأهل العلم أهل السنة يؤخذ عليهم دائما وأتجد بإطلاق، ولا يفهم من هذا كما قلت لكم انهم لا يخطئون او لا اخذ الخطا منهم، لا الخطا يرد، لكن الاصل عندنا السلامه، اذا لم نحصل الفوائد كذبنا الغوائد والبوائد. واما اهل الاهواء فانت ان حصلت فائده لا تعمل الغائله، والحمد لله قد جعل في اهل السنه كفايه وعرضا عن اهل الاهواء والبدع. وهنا يقول ما هو نصحكم في ورع القلب وحفظه من الظنون والأوهام كما يحصل؟ المراد في الألباني أو تلاميذ الألباني ما فهمت الكلمة، النصح الظنون والأوهام لا يقوى بها ولا يحكم بها، وإنما يحكم بما بالأدلة. فقد كان الناس يؤخذون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كما جاء في حديث عمر، وقد انقطع الوحي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ الناس الا بما ظهر، فمن اظهر خيرا صوبناه واجليناه، ومن اظهر غير ذلك ابعدناه واقضيناه. وبناء الاحكام على الظنون هذا ليس من سيما أهل الإسلام، وإنما هو من سيما أهل الفجور، إما الفجور الكامل أو الفجور دون فجور، عافانا الله إياكم من ذلك، الذين يتبعون الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو يتبعون الظن وما تهوى الأنفس بعدما قد جاءهم من ربهم سبحانه وتعالى الهدى. لا استثناء ولا غير، لا يجوز ان يؤخذ بالظنون الا في حال واحده، في حال من عرف عنه الرياء والفسق والفجور والشر والبدعه، فان الانسان يتوفى لنفسه، واما ان يحكم به عليه فلا يستطيع حتى يتبين الامر فيه بالأدلة الظاهرة الواضحة، فيأخذه بقوله أو بفعله، وحينئذ يقول قد سلم وأسلم الناس. وهنا يقول قال صلى الله عليه وسلم أربع من سنتي كان منافقا خالصا، هل المقصود به النفاق المخرج من الملة؟ وما حكم أن يستحكم في هذه أو في الصلاة الأربع ولم ينه نفسه عن شيء منه؟ ما هي الصلاة الأربع؟ إذا حدث وإذا عاهد وإذا وعد أخلف. المراد بذلك أنه جمع الضر الموجود عند المنافقين من الجوانب الأربعة، فقد أحاط به الضر من جميع الجوانب، ولا يفقد منه الكفر المخرج أنه يخرج من الجنة، لأنه أخذ بأكثر الصفات في المنافقين وهي حاله. وأما أن يكون منافقا كافرا كفرا أكبر أو نفاقا أكبر فهذا لا، وإنما المراد بهذا أنه تحت مسيره اتصال هذه الأربع التي هي أكثر اتصال المنافقين، أعزنا الله وإياكم من ذلك. ولنكن واقعيين، من عامة المسلمين تجد فيهم شبه في الحديث والغزو اليهود والخيانة في بأس من فيه والخلط بالوحدة، فاجتمع هذا الأسئلة في بعض الناس فلا يكون في ذلك منافقا خالصا، وإنما النفاق العقدي هو الذي يكون فيه صاحبه منافقا خالصا يخرج من دين الإسلام، عافانا الله وإياكم من ذلك. تفضل. نص الحديث
لعله يعبد يعني يعبد مثلا يقال انه ما يكون منافق خالص، بل يقال اربع من كل الذي كان منافقا خالصا، هو الذي يظهر من اخذ ظاهر حديث متعلق، لكن اجابه ينبغي الذكرى. قال بعضهم اذا دل على المجاور اي كلما يعجب كلما ياتي يهدد يسلم، هذا لا يتصور وجودا للمؤمن، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع وكذا ان كان منافقا خالصا، هذا ما صح ما يقدر يسويه، لكن انه يعني يكون كلما فعل هذا حضر سبب على اتصال اربع حضر منه هذا من اتصال عند المنافق، فاذا وجد انه على حال الدوام مثل هذا لا بد ان يكون منافق كما قال الرسول.
النبي صلى الله عليه وسلم قد قال غير هذا من الاحاديث الوارده في كل زواله وعدمه وبقاء شيء منه ولو كان نصف للسرعة وأدنى من ذلك. فإذا جمعت النصوص فإن الإنسان ينبط له مثل هذا الذي ذكرته، وقوله عليه الصلاة والسلام صالحا يعني استحكمت فيه هذه الأمور وأحاطت به في ظاهره إحاطت هذه المنافقين، لأنها ما تجتمع كلها إلا في منافق انتهى أمره. لكن هذه الإصابة بمجرد حصولها من العبد أو من المسلم يكون المنافق هنا نفاق ونفاق أكبر، نفاق أكبر أو نفاق عملي، فهذا هو الكلام في النفاق العملي، فهذا فيما يظهر أن هذه صورة من؟ هذه الإصابة صورة المنافق أبدا دائما فيه مستجد وقلت الوعد وأواء إلى آخر الأربع الصفات، فإذا جاء كان منافق خالص في الظاهر خالصا في الظاهر، لكن تحصل عليه الخروج من الإسلام هذا يعارضه النصوص الأخرى، ولأجل ذلك قال المؤمن رحمه الله نفاق عملي فيحملون هذا على ظاهره، لكن لا يريد به أنه يخرج من الإسلام، يعني في ظاهره حكم الإنسان على أن هذا اتصال النفاق، لكن يكون من النفاق الموجب بالخلود بالنار لأجل الجمع بين النصوص، ومن تدبر ذلك وجد هذا
أكله جمع كل مرة كل من يحب يبسك إن لم يجعل
والله الظاهر هذا، لأنه خالصا فيما يظهر للناس، لأن قد جاءت الأحاديث الإنسان يعمل يعمل بعد الزيادة الأخرى تقيدتها فيما يظهر للناس، بعمل أهل النار وبعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فهذا لا شك أنه من حصان من حصان أهل النفاق الموجبة للنار عياذا بالله فيما يظهر للناس. وأما ما كنا في بطنه وفي نفسه من الإيمان واليقين فيدفع عنه جواز الإيمان بالكلية، والله أعلم. وبهذا تنتهي هذه الأوراق التي بين يديها، و هذه الورقة ما مرت يقول خالي من الورع صوتي متغلقة الناس لا فكان في كلامنا أن المرء ينظر في حاله فإذا كانت في غرفته للناس فائدة فالأسف أن الذي يخالط الناس ويقدر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يقدر على أذى الذي لا يخالط ولا يقدر على الأذى فالأول خير منه لما؟ لأن في مخالطته للناس دفع لهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الجاهل ويذكر الغافل فنكتسب بذلك خيرا عظيما فهذه طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا تكون هذه الفضلة يعني ترك مخالطة الناس فضيلة ومنقبة إلا في آخر الزمان أو في وقت رجال الفتن المطبقة التي يقتل الإنسان على نفسه فيها فإنه حينئذ قد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الشجرة كلها وجاء أيضا ولو أن تدركت مهيتك وأنت على ذلك تعد على أقصى شجرة ولو تدركت المنية وأنت على ذلك فهذه الآلية التي تكون فيها العزة أقوى أما مع وجود الخير ولله الحمد ووجود أهل الخير والمذكرين به والمنتفعين أيضا منه والمستفيدين فمخالطة الناس فيه نفع عظيم وفيه خير عظيم لهم فتعليم الناس الخير هذا من الأجر بمكان كما تعلمون إن الله وملائكته حتى في فرد ما ليصلون على معلم الناس الخير فالذين يأمرونهم وينهونهم ويعلمونهم ويحسونهم ويذكرونهم ويمثلونهم فهؤلاء على خير عظيم لأنه إذا قام ذلك بالأمة وانحزل هؤلاء عنهم أهل الفضل والعلم وطلبة العلم وأهل الخير والصلاح تركوا حينئذ لأنفسهم فيهلكون ويهلك بعضهم بعضا عافانا الله وإياكم من ذلك وقد أنفت الخلطة المستحبة متى تكون كتبت فيها الكتب وبينها علماء السنة ولله الحمد فما على الإنسان إلا أن يرجع إذا كان حينئذ يتبين له الحق بإذن الله تعالى هذه الورقة يقول بعض الناس يقولون إن الامتثال في السلف والتسمي بالسلفي ما أدري والله إن الكلمة ولا ما أعرف عرفتها المراد يقول إنها بدعة وتزكية للنفس فإن كان صعب هذا السؤال أو يجب فليتكلم به لأننا حقيقة الكلمة ما أعرف أبرا إن الانتساب للسلف والتسمي بالسلفي في جهته والله ما فهمت هذه العبارة لكن الذي فهمته أن في هذا تزكية للنفس ومثل هذا الحال لا يقال أنا سلفي هذا ليس فيه تزكية للنفس حينما يقول أنا سلفي بالإخبار بطريقه التي هو عليها لا سيما إذا دعت الحاجة وفي هذا الزمان الحاجة داعية تكون من الفرق التي تتسمى بجماعات الدعوة على الساحة الآن كم ما أصبح فأنت لابد أن تبين أنك ليس لك طريق إلا طريق السلف الصالح رضي الله تعالى عنه وإذا سئلت تأكد عليك أن تجيب حتى تبعد عن نفسك التهمة والشبهة لأن ربما يصف الإنسان أو يصف الصواب العام الذي يعرف عن أهل الأهواء والبدع يقول لك أنا مسلم كل الناس الآن مسلمة تقول أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن ما هي أعمالها عندهم من ما هو شرك أكبر من صواب القبور نذر لها وحلف فيها وطلب طبعاً خلائج منها إلا بدا لا تخرج من الإسلام لازم البدع التي ترونها وتقرؤون عنها وتسمعون بها عند هذه الجماعات التي تسمي نفسها من جماعات الدعوية. فإذا تقول الإنسان فليغني وهذا ليس من اتحاد الناس ولا اختبار لهم. وذكرت هذا لإخواننا الذين يحضرون معنا في كلية الحديث في لقاء من اللقاءات التي نتكلم فيها في الكلية ولا أن نذكر فإن أبا حنيفة قدم مكة رحمه الله فوقف له العطاء وسأل عن شيء لم يذكر في اللقاء هذا السنة لكن الظاهر من جواب عطاء له في السؤال يدل على انه استراد في سؤال. قال سألته عن شيء هذا من ابو حنيفه يقول لعطاء قل انا سألته عن شيء فقال لي من اجل يعني هذا السؤال فيه شيء مريب قال من اجل لما يعرف ذلك فقال من اجل فقال من القرية التي فرق أهلها دينهم وكانوا شيعا قال لا يقول بحي فقلت نعم فقلت نعم فقال من أي الأصناف أنت من أي من أي الأصناف أنت ولم يقول أنت من الناس هنا عن كلهم بالبدع والاسم ونعرف هذا كما نطلقه قال من أي الأصناف أنت؟ فقال أنا ممن لا يحبون السلف ولا يكذبون بالقدر ولا يكذبون أحدا من أهل القبلة بلا. فقال له أعرفت فلذا الشاهد له الشاهد هو هذا السؤال لما استراد سأله عن حاله بلده ثم حاله لما أخبره بالبلد ممكن هذه الشبه تثار فيها فلذلك سأله هذا السؤال فيريد أن يعرف من أي الجراحة حتى يحسن العلاج. الآن هذا السؤال جاء في جوابه عن شيء ولا ما جاوبه عن شيء؟ هو يقول أنا سألته عن شيء لا أصبح لنا بهذا الشيء ولم يسلم قال أنا سألته عن شيء فشرته وعطى الله يسأله عن شيء آخر ومن أي الأطراف أنت فأعرف عن ذكري المسألة التي سأل عنها فكأن المسألة رابت عطاء رحمه الله وسأله وعطى حضرت 400 من التابعين من الصحابة وقيل 200 من الصحابة سواء كان هذا أو هذا هو من التابعين الكبار رحمه الله وهو إمام مكة رحمه الله حتى في عهد ابن عباس كان أيضا ترجعون إليه بل كان ابن عباس يقول لهم عجبا لكم أن تكونوا يعطيكم عطاء من أجل رباح. وذكرت هذا لماذا نبغى العلم الثقة طلبا لهذا العلم الذي ارتفع به وإلا كان أحوج وكان أسود ورأسه المفلفل وأسل أسل يعني شيء من حصل له هذه المكانة بالعلم وبالإبادة لدين الله جل وعلا فسأله فراح يجيب عن الأسئلة بعد ذلك حدث بهذا أبو حنيفة وأعرض عن سؤاله عن الذي سأله عنه. الثالث أن الإنسان إذا استجيب فيه أو إذا سئل أو قام ما يوجد بينه فهذا ليس فيه تسكية. وعائشة رضي الله تعالى عنها من قبل لما سألتها معاهدة العدوية وقال يؤمر بالصلاة الصيام ولا يؤمر بقضاء الصلاة قمت الجواب أخرته قالت لها حرورية أنت ذهبت تسألها وتصنفها ولا لا تبغى تعرف هل هي من هذا الصنف من هم في الخوارج لأنهم هم أهل التنفر فكأنه رأت في السؤال شيء من التنفر والتكلف الذي لا تعهده قالت حرورية أنت قالت لا ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فجاءت من جواب لكم بعد وهذا فيه تأليم دائم وتعليم له من المسؤول وفيه ايضا بيان الحادثه التي ينبغي ان يكون المسؤول عليها. فاما التاديب بالمسؤول فبإعادته للأمر إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أنت أتقى لله؟ وهل أنت أورع؟ وهل أنت أحرص على الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه؟ وهكذا في كل ما يسأل عنه مما لم يكن على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن هذا جوابه. وهذا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يسلمنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر كما ولم نؤمر بسلام. فاكرة الناس أن سؤال مخالفة لسنة الحدود لعجل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بأن الله قد أكمل به، والثاني أن يكون المسؤول ذكي ما ينبحث عليه، لأن المستفسر لابد أن يكون عارفا بما يسأل عنه وعارفا بما يصيب به من الملابسات. فإن لم يكن كذلك فاستمر في فتياه وربما لم تكن موقفة، فإن إذن يحصل بسبب ذلك شر عظيم، وخصوصا إذا جاءت في أمور الإجمالات، فإن الإجمال هو الذي يجعل الأمور مختلطة ومشتركة، والتعليمات هي التي تجعل الناس في حل قضيه كما قيل. أنا ما فهمت الكلمة، أقول لك على كل حال أنا ما فهمت الكلمة واحد فقط وليس هو بخطر بالتمام، لكني يعني ما فهمت الكلمة فطلبت من أخينا وهذا الكلام على الإسلام يقولون سلفيين من الخلفيين باختلاف أنواع، وأنا هذا ما أقوله الآن، أقوله من قديم أن ما أقوله خلفي الدين فيها جميع الأهواء حسن الله عليه السلام، وهذه سنة الله. أنا صلى الله عليه وسلم قال 73 هي الحدة هي التي على الحق، لهذا يكون معك دليلا دائما في جميع الأحوال والأسباب والأمثلة. فإن جميع المجتمعات صغرى أو كبرى لا بد أن تكون على هذا الحال، فيها الصالحة فيها الطالة، فما في ذلك
ويوم الحقيقة هو يعترف بها في كذا
به بيته ولا موضوعه. لكن كيف عجلت المالة؟ فنسأل الله جل وعلا أن لا يصرف على وقائلنا. نسأل الله هذا الصلاة. وهذا يقول ما تقول لمن يطعن استحسانه. أقول ماذا سيطعن في استحسانه به؟ لماذا سيطعن؟ وحينئذ نحن نجيبه. وصالح عندنا من أعلام السنة في هذه المدينة وحملة السنة والمدافعين عن المنهج السلفي، وربما لا يقبل أحدكم إذا ما وصل إليه من المعرفة بالمسائل التي تكلم وليس معناها أنه لا يخطئ، لا، قد يخطئ، وقد يخطئ الذي أمامكم محمد بن هادي ويخطئ من هو أكبر منا، فما منا إلا راد ومردود عليه، لكن استحالة من الدعاة إلى السنة والمنافقين عنها وما عرفناه إلا بذلك قبل أن نرى، ونحن في اليوم نسمع به ولا نرى ولا نرى ما علمناه إلا على هذا. وقد يخطئ الإنسان إذا عرف أنه ما حمله على هذا الخطأ إن الانتفاع للسنة ويقال خطأ ويغتفر له، فإن الإمام أحمد رحمه الله قد تكلم وتكلم عنده يريد أن يصل منه إلى شيء بكلام يريد أن يصل منه إلى شيء. قال له أنا سمعت الخليفة مثل المتوكل، قال سيدي الزيات لن الفاعل خليفة، فما تقول يا عبد الله؟ قال إني لأرجو أن يغفر الله له ما أراد ذلك من أحمد. إذا أنتم صادقين تحتجون بأحمد هذا المنهج وهذا المنهج أحمد، وما هو أنا أقول وأقول هذا الكلام فقط سيد عليه بمثل الأذان الثواني أن رجعنا بهذا العربة وإنما حط في دارك من الأبواب في كتاب الآداب الشرعية. المرء إذا كان منتصرا للسنة وحفظ من كلامه بعض الأغلاط فلا ينبغي أن يؤاخذ بها ويقال غلط، وأن يحمل عليه السنة بسبب هذا الباطل، لأنه حينئذ يعلم أن القصد الطعن في حملة السنة وأنصارها، يبين الغلط ويرد عليه، وهذا لا يزعله. وقد قام بمثل هذا الإمام العلامة المجاهد عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وله في هذا رسالة عظيمة جدا في كتاب الدرر السنية، أوصيكم بالرجوع إليها والاستفادة منها. والأصل في هذا معشر الإخوان، قد يقول قائل محمد بن هادي يستدل علينا بفعل أحمد، لا، ولا اسمعوا الاستدلال. قصة حافظ بن أبي بلتة معروفة لنا جميعا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فذلك ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا حافظ فيها أمرا إجا، فقد أنفذ بكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفذ إلى قرآن بكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عظيمة أطالة المرضى قال فيها الوحي في تسكيها ولحف عبي وقاتب فيها في روضة طاق وروضة طاق إلا تعرفونها، تعرف الروضة طاق تعلمونها بما أن في الطاق في هذه المنطقة أنتم إذا طلعتم كنت أطلب الميطاء على اليمين ما يأتي جبل غير على يسائكم فتتقدمون قليلا ما يأتي الدار التي قبل المجلس، فهذا في الشرطة التفكير يسمونه ايش؟ التفكير هذا فروض الطاق تلقه جنوب جنوب الطاق هذه أمامك في المزارع التي يعني جهة الدائرة اللي يسمونها القواجع يأتي من القواجع غير المدرين ويذهبون إلى القصيم. في المنطقة إذا سألتم عن المزارع يخبرونكم بطاقة خضرتوها هنا في المنطقة هذه على اليسار ما أخذوا الكتاب وجاءوا به وقال عمر قالته وقال لن أسلم بهلا يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم سأل حافظ فقال من جوابه ما نعلم يعني ما حمله على ذلك ردة ولا بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 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 وإنما أراد أن يتخذ عندهم رزق يده لأن كلكم أبرار وما واحد إلا وله صلة وقرابة في الطريق فسيحمون أولادهم وأنا ليس لي دين وعرفت أن أتخذ ذلك من يده فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هو هذا ووجه الاستجهاد الآن عندنا دليل ووجه الاستدلال أن الإنسان قد تكون له حسنات ماحية ويدفع له حزن قصير فيكفر عنه ذلك ولكن ليس معنى هذا أننا لا نقول هذا غلط فنقول هذا غلط فصالح إن شاء الله من هذا الباب. وكذا جميع علماء السنة الناصحين المخلصين الجادين عن السنة إذا وقعوا في مثل غلط من الأغلاط تجاوز فيه يرد عليهم وليس معناه أنه يطعن فيهم فإن الطعن فيهم طعن في منهج السلف لأن هؤلاء حملته فإذا طعن فيهم ماذا يبقى لأهل المنهج ولأهل الدعوة السلفية تفهمها وفرقه بين أن تنكروا على حمل المنهج وتأخذوه في حلالك بالدليل. أقول لكم كافرا ومثنيا بذلك عليكم ومعظما لكم وداعيا لكم بالخير بين أن تعترفوا على من يقول بالله بالحق والهدى وهي طريق الحق. يقول الحافظ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن والرجل إذا صار بنظرة الدين وأخطأ في بعض العبارات فلا ينبغي أن يشنع عليه بسبب خطأه. وذكر قصة الحافظ ابن أبي بلتعة واستدل بها وهذه القصة التي غاية الجمال عنده. وعبد اللطيف بن عبد الرحمن عاد في سنة كما نحن الآن في سنة فكان السلام فيها تلتلتا في أيام الكلام على الدولة التركية وعدم تكفيرها وتكفيرها ومن يقع بمن لم يكفرها إلى غير ذلك. قال هذا في من؟ قاله في السد والدفاع عن العالم السلفي الذي ناصر السنة في ذلك العصر عمل الحديث رحمه الله. نرجو تعالى موجودة قبل الدراسة السلمية فأنا أوصيكم معبر الإخوان وقبلكم أوصي نفسي وقد أخذتها في مثل هذا فأوصيكم بالاطلاع على مثل هذه الكتب والرسائل فإنها تؤثر فيكم مثل هذه الأصول النافعة التي ربما إذا لم تقتدوا على مثل هذا الكلام وهذه الرسائل لهؤلاء الأئمة الكحول ربما تسألوا مثل هذا السؤال ويرتد على بعضكم فيقع حينئذ فيه الذي يريد أن يلبس عليه ويلبس على الناس بسبب كلام هذا. والله المستعان. الله أكبر. أهل البدع لم يكن الله لا يبتغون إلا بطيان إبعاده إلا أن البدع التي عندهم ظهر ما عندهم من هذه السنة وقاء إن هذه الحسنات عند أهل السنة مكثرة إن شاء الله ومعية لمثل هذه الذنوب. وليس المراد أن نقول أن الملوك سلمت الله أن هذا القول لما أنه صدر من كذا وكذا وكذا فيكتفر. نحن نقول نرجو أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدري لأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. ومن أحسن الكتب التي تكلمت على أسباب الغفران وخططها لشيخ الإسلام ابن تيمية إضافة إلى المنهاج شرحه لحديث جبريل في هذه الحلقة أنه طبع مؤخرا وهو موجود في الفتاوى لكنه طبع مؤخرا فإذا راجعتموه فإن شيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر الكلام على هذه العشرة فيه بقرابة 15 ورقة أو يزيد إلى 20 ورقة إلى الحصول واهما وتكلم عليها كلاما عظيما جميلا يحتاج إليه كل واحد منا. والكتاب من الكتب النافعة التي خرجت مؤخرا في كتبه الثاني لأني أمشي على الفهرس للصفحة، فإذا وصلت إلى أصل الصفحة أنظر في الفهرس على الرقم، فما أجد شيء إلا بهذا الكتاب. فهذا الكتاب من أحسن الكتب، وإن كان المحلق عليه ولا أدري كيف فعل ذلك المنافقين، وهو رسالة السورة الزعم فيه أن عائشة رضي الله عنها كانت على رأس الفريق الثاني في موقعة الجمل. وأنتم تعلمون من الأخبار الصحيحة الصريحة أن عائشة لم تكن رأس الطرف الثاني، وإنما جاء إليها وأخبرت رضي الله عنها، فقيل لها وسمعت منها لعل الله يصلح بها، فركبت بعيرها رضي الله عنها خرجت استجابة لهذا الطلب ولم تخرج رأسا مطالبة. فهذا لا أدري كيف ضاق. وأيضا أشياء أخرى لعلكم أن علقتها عندي في تعليقات المعلم، فلعلكم إن شاء الله رجعتم تجدون مثل ذلك في هذا الكتاب، فإنه كتاب نافع توسع فيه شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. لأن هذه العبارة بالذات يعني حقيقة تأثرت منها، قد يقال إن عائشة رأت الطرف الآخر، يقال إن عائشة رأت الطرف الآخر، خرجت لتصلح، والفتنة كانت من أهل الفتنة المندسين في العسكر، لما رأوا العسكرين قربوا من الصلح أجمعوا أمرهم وبيتوه على أرض يخرجوا في المعسكرين قبل أن ينبذل النهار وتفوت عليهم، فأن يتوقف القول بأن عائشة كانت هذا من الأسرار الشنيعة، ولعل أخانا هذا الذي كتب فاته ذلك، وأنا أعذره بأنه كتبه رسالة، وأحيانا قد يضيق الوقت على كاتب الرسالة ويكون عليه بعض الأشياء، ولعله يعني يسر عليها فيما بعد فيصححها. وصلى الله على نبينا محمد. وهنا يقول أنا سائق كيف أطلب العلم والعلوم كبيرة، أقول قدموا سهما علوم الدين إلتها ودين الهدى الهدى من موجب النظام. فموجب النظام معرفة التقى إلتها بعلوم الشريعة، فابدأ وابدأ عند الله ولا تعلم، وابدأ عند من يبدأ بالكتب التي تؤصل لك أصول العلم في عقيدتك وفي فقهك وفي الحديث وفي أصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير. تقع الأصول في هذا عند من يدرس ذلك، وبعد ذلك تجد إن شاء الله الخير، وعليك حتى تختصر أن تعمد إلى الكتب المذكورة التي يدرسها أهل العلم، أو تجد من يدرس إياها بكونه قد تحملها أو درسها أو هضمها بكثرة ما كتب عليها. والكتب المذكورة من فوائدها أن الشروح عليها مرفوعة، إذا أخذت منها بطرف وتمردت فإنك بإذن الله تعالى تستطيع أن تراجع هذه الشروح والشروح الكتب الجديدة التي وإن كانت في معنى الأصول القديمة لكن لا تروح لها إياك وهذا، لأنها تحتاج منك جهدا فتعود حينئذ أنت السارع، فلا تذهب إلى هذا، تذهب إلى ما قد استنبذ فيه أهل العلم وقتهم وصرفوا جهدهم إليه وبينوه وحثوا عليه وأوضحوا. نسأل الله جل وعلا لنا ولك التوفيق والهداية. فكتاب ثلاثة الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية هكذا بالتدريج، ثم الحضوية وأحسن تلقيحها، ثم التدمرية وأحسن تلقيحها، ثم بعد أريد بتلقيح الحضوية للشيخ محمد فترة تدريجية وتلقيح التدمرية كذلك له تقريب التدمرية، ثم كل بعد التلقيح أطلع كل واحد منهما، ثم الصحاوية هذا في الاعتقاد كهذا الحديث الذي ذكرت وفي الحديث عليك بالعمدة، ثم بعد ذلك البلوغ، ثم بعد ذلك كل الأوطار أو العمدة الكبرى للحافظ المقدسي وقد خدع رسول الله الحمد مؤخرا، ثم بعد ذلك ما يضيرك أن تراجع في الشروح إذا انتهيت على هذا الترتيب. وكذا في أصول الحديث المصطلح عليك بالنقبة وأحسن الشروح عن نزهة، وإن الثالث صاحب المتن والمركز أدرى بنفسه من غيره، تقرأها و فيها مشقة عليه تقرأ تلخيص الشيخ محمد رحمه الله في بيته في مصطلح الحديث أو في مصطلح الصحان أو نحوها من الكتب المقتضرة، ثم بعد ذلك النخبة، ثم انتقل بعدها إلى المصطلح، ثم إلى فروعه، وهكذا في أصول الفقه للشيخ محمد كذلك أصول الفقه المشروع المقرر على جامعة الإمام، ونحن إنما قرأنا في جامعة الإمام هذه الكتب التي أذكرها لكم فهي بمثابة الأصول المقربة من عالم عرف ضده وعلمه ودقته واجتهاده في هذه المسائل، فلا يأتيك إلا بالسكة والخلاصة من جوده الطويل، فإنك حينئذ تهتدي. فإذا أنت عرفت الأصول الأصول الفقه للشيخ محمد الأصول بعد ذلك الورقات للدويني مشروع عليها كثيرة، ومن أحسنها فيما أرى من حيث وصول العبارة الأنتم الزاهران في شرح الورقات، ثم بعد ذلك لا يضير أن تقرأ كتابة القدامة روضة الناظر وما كتب عليها، وبعد ذلك بقية الكتب الأخرى. وأما الفقه فالإنسان فيه مخير ولله الحمد، إن شاء أن يأخذ في مذهب الحنابلة فله أن يأخذ بالزاد وما رتب عليه وتبرع عنه. ومن أنفع الكتب التي انتفعت بها في هذا كتاب التلتهيد للشيخ إبراهيم الشيخ طالع إبراهيم البريني رحمه الله، فإنه كتاب عظيم. ولا يخفى عليكم أن كتب الفقه بالذات يعني تستدل وقد يكون فيها من الأدلة ما ليس بصحيح، لكن طالب العلم حينما يبدأ ويتعلم ويعرف بمثل ذلك استدلال هذا الطريق من الناس أو من الفقهاء أنهم استدلوا بهذا الحديث، وإذا تقدم درجة ونظر في الحديث عرف أنه ضعيف تركه وترك قول من قال ذلك مع معرفة أنه إذا ورد عليه ما بعد أنه دليل لفلان أو لأصحاب المذهب الفلاني. هذا مقصد من قراءة هذه الأدلة التي يستدل بها المستدلون وإن كانت ضعيفة. ومن الكتب النافعة هذا أيضا من الكتب النافعة فيما بين يدي وأنا انتفعت به كثيرا وأخبركم بمن تبعت به، وأنا لم أحب من علمي ولم أقارب ولست في هذا الثاني ممن، لكن أقول لكم عن حكايتي وتجربتي من الكتب التي انتفعت بها كتاب ناشط أيضا جدا وهو كتاب الإحكام طرح أصول الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله تعالى جامع الفتاوى، فهذا يقع مثله الأحكام في جلد وشرحه هو فهو يصلح لطلبة العلم المبتدئين والمتوسطين، المتوسط يستفيد منه والمبتدئ يستفيد منه. ذلك أنا الآن قبل أن أقول لكم الكتب الغريبة التي ليست مشروعة، لكن هذا الكتاب شرحه مثله الذي كتب مثله هو الذي شرحه وجمع فيه من أقاويل أهل العلم الشيء العظيم لإدارة المشرقة، ولا يتعصب في ذلك بقول، وكثيرا ما يميل إلى ترجيحات تلك الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وأحيانا يخالفهما فيما يذهب إليه ويختاره، وهو من الكتب النافعة المتوسطة في نظري، فلا هو بالمختصر بالشرع ولا هو به، وفي نظري أنه أحسن من شرح ابن بستان على عمدة الأحكام. ولعلنا عند هذا نقف وفيه نكتفي،
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الإخوان، ليس القصد من الالتقاء إلا والله الأنس فيما بيننا والتراقي فيما بيننا والتعارض فيما بيننا، فإن طول المدة يورث الانقباض من البعض ويورث الاشتغال من البعض الآخر ويورث التفريط من قسم ثالث وهكذا إلى ما لا يعد من المفاسد التي تحدث بسبب البعد عن الإخوان والانقطاع عنهم. فلا أكثر ولا أقل، وأنتم في هذه الليلة قريب عهد بجرس في المؤسسات الرسمية غادرتموها مساء البارحة، والدروس الأخرى عامر بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما سبق هو السبب في الالتقاء بالإخوان، فإن الالتقاء بالإخوان نافع ومفيد، ولو لم يكن منه إلا أن يخلص العبد في ذلك نيته لله جل وعلا فيزور إخوانه أو يزورونه إخوانه فيلتقي بهم فيحصل لهم أجر المتجاورين المتبادلين فيه سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعدد من الصحابة: إن من عباد الله عبادا، أو إن لله عبادا، بألفاظ متعددة. ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء، فقالوا: قفهم لنا يا رسول الله لعلنا نحبهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم أقوام تحابوا في الله وفي لفظ بروح الله على غير رحم بينهم، وفي لفظ على غير ألساب بينهم، ولا أموال يتعاطونها. الحديث. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المتحابين فيه، الذين يغبطهم النبيون والشهداء وأصحاب المجالس الكريمة على منابر النور عند الله جل وعلا يوم القيامة. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان في ذلك الحديث أو الأثر انقطاعا، فإنه يرويه الحسن البصري أنه قال: كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يذكر أخاه أو بعض إخوانه في الليل، ثم يقول: ما أطولها من ليلة حتى يطلع صباحها، فإذا صلى الفجر غدا إليه. يزور يراه. فالحاصل رؤية الإخوان الذين تنتفع برؤيتهم، وهم الذين يذكرونك بالله جل وعلا بمقالهم وحالهم، هذا من أنفع الأعمال بعد لزوم طاعة الله وترك محارمه جل وعلا، كما جاء ذلك من خبر أو في خبر بلال بن سعد بن تيم الأشعري التابعي الجليل من الطبقة الوسطى من التابعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنه كان يقول: أقل لك تلقاه فيذكرك بالله إذا رأيته، خير من أقل لك إذا رأيت كل ما رأيته وضع دينارا في يدك. أقل لك تلقاه فيذكرك بالله إذا رأيته، خير من أقل لك إذا كل ما لقيته وضع دينارا في يدك. دينار الذهب، ولكن مع هذا الأول أنفع وهو خير لك. والمقصد من ذلك أن الأخ الذي إذا التقيت به دلك على الله وعلى الدار الآخرة، وزاد مقاله في دينك وإيمانك ويقينك خير من الذي رؤيته إنما تجدك في الدنيا وتهدم الدين. هذا مرادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بمثل هذه العبارات المتكاثرة المتبادرة المتواترة عنهم رحمهم الله. فكانوا يحرصون على اللقي فيما بينهم، فقد صنفت في هذه المصنفات الكثيرة المنفردة الخاصة في علاقات الإخوان فيما بينهم. فمكاتب أو مكتبات الحديث تذكر بذلك، فمن أشهرها كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا وليس بغريب، وأيضا جزء مجموع في هذا وهو لطيف، وهو للإمام الفقيه أبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي، فله في هذا جزء لطيف تخير في أبوابه وفصوله اختيارات لطيفة وعبارات نافعة، وكذلك لابن عساكر وغيرهم من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى، فقدهم من جمع مثل ذلك حتى يكون حافزا للإخوة المتحابين في الله المتبادلين في الله على التشمير وعلى الاجتهاد والازدياد في هذا الباب وفي هذا المضمار. ويروى عن الزهري وإن كان أشهر عنه أنه في العلم، لكن روي عنه في مذاكراته مع إخوانه طلبة العلم، وكما قلت الأول أشهر أنه كان يكتب كل ما يسمع، يكتب كل ما يسمع مذاكرة وتحديثا، والآخرون لا يكتبون إلا ما كان تحديثا. قال فلما انقرض الجيل أدركنا أن ابن شهاب هو العالم حقا، لأنه كان يكتب كل ما يسمع لا يضيع، يكتب ثم يلقط، فوقت الحاجة تأتي الحاجة للمسألة فتجد الفائدة التي أخذتها في المذاكرة تمر عرضا أحيانا من غير قصد، فتعلقها وتنتفع بها في وقت من الأوقات أحوج ما تكون إليها. فهذه المذاكرات بين طلبة العلم وبين الإخوان، طلبة العلم لا شك أن مجالسهم نافعة لأنها تفيد، وبعضهم يفيد بعضا فيها، والمقصد ليس الكلام في هذا الجانب، فإن هذا في هذا اللقاء إنما ذكرناه تعريجا، وقد سبق شيء من ذلك في لقاء سابق لهذه القضية، ولكن المقصد هو الحث الإخوة على التجاور فيما بينهم. وهذا الجمع من أعظم المجامع التي ينتفع بها وفيها إن شاء الله بعد الاجتماع في دروس أهل العلم التي تكون في المسجد النبوي، فإني قد رأيت حلقة الشيخ عبد المحسن وهي في هذه الآونة الأخيرة كبيرة جدا، ينتفع فيها الطلاب بسماعهم، وأيضا يستفيد بعضهم من بعض فيها فيما بينهم إذا انقضى الدرس أو قبل أن يبدأ الدرس. وفي مثل هذه أيضا اللقاءات يتوفر على الإنسان الجهد الذي ربما بذله انفراديا في زيارته لبعض بعدد من إخوانه، وإن كان في ذاك الأجر أكثر، لكن في مثل هذه اللقاءات تكون غنيمة باردة، يجمع الله لك إخوانك في محل واحد في مكان واحد وفي وقت واحد، فيلتقي كثير من بعض الإخوة ممن لم يلتقوا مدة طويلة أو نحو ذلك. وإن مما اخترته مذكرا به نفسي أولا ثم إخواني ثانيا، باختصار شديد في لقائنا هذا، لأني أحب أن أسمع منكم قضية الورع، قضية الورع. فلا معشر الإخوان، الورع في دين الله جل وعلا هو الكف عن محارم الله سبحانه وتعالى. ومن كان كذلك فهو أعبد الناس، كما جاء ذلك في عدد من الأحاديث لا تخلو في أحادها من مقال، ولكنها بمجموعها يصير الحديث حسنا ولله الحمد. فقد روي من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. فاتقاء محارم الله جل وعلا التي بينها في كتابه جل وعز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العبادة. لأن العبادة على شقين: طلب كف وطلب فعل. فطلب الفعل أنت مكلف فيه بما تستطيع، وأما طلب الكف فأنت مكلف فيه بالاجتناب بالكلية. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالنهي الكف فيه، فالمحرمات لا يتأول بسبيل اقتحامها وارتكابها، وإنما يوقف عندها يخاف المرء على نفسه بها. ولا شك أن طلب السلامة يطلبه كل عاقل، وكيف بعقلاء المسلمين الذين عقلوا عن الله دينه وعرفوا شرعه وسمعوا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم هم أعقل الناس. فالورع اتقاء المحارم الظاهرة والبعد عن المشتبهة، البعد عن المشتبهة. فالأصل في ذلك في المشتبهات قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذه المشتبهات إيش الحل فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاتقاء الشبهات أخذ للنفس بالحزم وأطر لها عما تهوى، وبعد لها عما يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. ولقد كان السلف الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الباب الواحد منهم أشد محاسبة لنفسه منه لشريكه في المال، فبسبب ذلك أدركوا ما أدركوا من الذكر الحسن في الدنيا، ويرجى لهم الخير عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومن أعظم ما يتورع فيه في الحواس البصر والسمع واللسان واليد في البطن والرجل في المشي والخطى بعد ذلك، لأنه قد لا يتيسر لكل أحد الوقوع بسببهما في المحرم. وأما السمع والبصر واللسان فالهلاك بها شديد. فيجب على المرء أن يراقب الله جل وعلا في هذا، وأن لا يقول إلا ما يعلم صحته وما يتيقن حله، وأن يبتعد عما عدا ذلك. وكذا في النظر، وقد ألف الأئمة في هذا في آفات اللسان، وألفوا في آفات البصر عافانا الله وإياه، وألفوا كذلك في آفات السمع كتبا مستقلة. ولله الحمد ما من باب من هذه الأبواب إلا وأئمة الحديث هم السابقون فيه، وهم فرسان، فألفوا في الغيبة، وألفوا في حفظ اللسان، وألفوا في أحكام البصر رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فهم سادات في هذه الأبواب وفي جميع أبواب الشريعة، الناس عالة عليهم مفتقرون إليهم، وهم أغنى الناس عن الناس. فمن وفق بسلوك سبيل أهل الحديث وحاول جاهدا أن يطلع على مكتبة المحدثين فإنه سيجد الدر الكثير الكامل في أعماقها في جميع مناحي الحياة، ولا يحتاج بحمد الله جل وعلا بعد ذلك إلى الرأي، فإن العلم هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه، قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وما عدا ذلك فيؤخذ منه ويترك، ما وافق أخذ وما خالف أخذ. ونحن معشر الإخوان طلبة العلم في هذه الأزمان قد تيسر لنا، ولا أزال أذكر بهذا دائما، قد تيسر لنا والله ما لم يتيسر لمن سبقنا من وفرة الكتب وانتشارها وظهورها متتابعة مترادفة، حتى إن الجاد في البحث ليتعب عن ملاحقة الجديد، بل المكرر الجديد يتعب في ملاحقته. فكيف بقراءته؟ فكيف بالاستفادة منه وتحصيل الثمرات اليانعة التي ضمنت بطون هذه الكتب؟ لا شك أن في هذا العصر كما ذكرت، وهذا من قيام حجة الله جل وعلا علينا، فالعلوم متوفرة والعلماء متوافرون، ولم يبق إلا الاجتهاد بالاطلاع والتحصيل والانتفاع. اطلع على الكتب فتعرفها، تختر منها أجمعها، وإلا فكتب السنة كلها نافعة، وبأرواحنا نتمنى الحديث الواحد وسطره والسلمة وسطرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها نافعة، لكن بالبحث والاطلاع يحصل الاختيار ثم القراءة والانتفاع. فإن العمر قصير، والمقذوف به من هذه المكتبات من هذه الكتب كثير، وعمر الإنسان لا يستطيع لقراءة كل شيء. فلأجل هذا صنف الأئمة رحمهم الله في الموائد، لما؟ لأن الأسر قد أفصلت، فالجوائز إما أن تكون على مجموع وإما أن تكون على خاص، والمقصد الانتفاع بأقرب طريق وأيسر سبيل وفي أخطر وقت. فحينما تأخذ مثل مجمع الجوائز مثلا، تنظر إلى كتب الأصول التي خرجت هذه الجوائز عليه، فكأنما يقول لك إذا قرأتها لا تحتاج مرة أخرى أن تقرأ هذه الأصول كلها التي استخرجت أنا منها الجائز، لأن ما فيها مكرر، ما فيها مكرر إلا هذا، تستفيد من الوقت. وليس معنى هذا أنك لا تستفيد من الباقي، لا، لكن حاجته محدودة، تقوية الإسناد ونحوه محدود. أما المثل الذي يراد التفقه فيه والانتفاع به فهذا الذي ينفض عليه النظر والاتجاه إليه. فأنت حينما تنظر إلى مثل هذه الكتب والنفس لأجل الاستفادة في أقصر وقت، فإن العمر قصير والعلم كثير. فهكذا إذا نظرت أنت في الفن الواحد في الباب الواحد تنظر، وإذا بالكتب كثيرة فيه فاختر أجمعها، وما زاد بعد ذلك تخير منه الزوائد. فبهذه الطريقة يحصل الإنسان على الخير الكثير وعلى النفع الوفير في الزمن القصير. أقول معذر الإخوان، وإن في هذا الزمن الذي كثرت فيه الملهيات وتنوعت فيه المغريات وكثرت فيه الفتن وضعفت فيه الهمم، هذا الزمن تجد الضآلة في أهل العلم قليل، ولكن مع ذلك البركة إن شاء الله فيه. فكثيرا من الناس همج الرعاء أتباع كل لاحق، لما كان علي رضي الله عنه يقول له لحمين بن زياد لما قسم الناس إلى أقسام، وذكر منهم أهل العلم وذكر طلبة العلم والعباد، ثم قال ما بعد ذلك همج الرعاء أتباع كل لاحق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأووا منه إلى رب العالمين. فالذين لا يستضيئون بنور العلم الهلاك عليهم أكثر، والخطر في جانبهم أكبر. فلأجل هذا قلت الأصل في الورع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإن الناظر في هذا الباب تجد هذه القاعدة العظيمة في الأمور المشتبهات: المرء قد يرتاب في شيء ويتردد لم يظهر له الحلم من الحرمة، فالعاقل يتوقف ويحجم عن أن يقطع بشيء حتى تتبين له الأمور وحتى تظهر له الأمور، ثم يأخذ بعد ذلك بما ظهر له. هذا هو الورع والاحتياط لنفسه، لأن ما ظهر حلمه كل يعرفه، وما ظهرت حرمته كل يعرفه، ولكن في المتجهات يظهر العلم ويظهر الحزم ويظهر أخذ النفس بالحجج والأخذ منها بمعاقد الحجج حتى تردع عما يهبطها عافانا الله وإياكم من ذلك. يقول الضحاك رضي الله عنه ورحمه، يقول: أدركت الناس في زماننا وهم يتعلمون الورع، وأراهم اليوم في هذا الزمان وهم يتعلمون الكلام. يتعلمون إيش؟ الكلام. وفي الزمن السابق يتعلمون الورع. الورع ما هو؟ هذا الذي ذكرناه، تكون أعبد الناس لقاء المحارم، هذا هو الورع، تكون أعبد الناس حينئذ. وفضل العلم على فضل العبادة مذكور ومشهور عند السلف رضي الله تعالى عنه، ولا يمكن أن يتأدب متأدب بشيء أنفع مما يتأدب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارع لكلام الله جل وعز والمشرع لأحكام لم ترد بالقرآن أوحاها الله جل وعز إليه. ثم من بعده الذين أثنى عليهم ربنا جل وعلا، وهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم قد جاء فيهم الوصف الجامع النافع لكل من استنى بهم في حديث ابن مسعود وأثره رضي الله عنه: من كان مستنى فليستنى. وفي مقدمة هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم أعلم الناس وأفقه الناس وأورع الناس وأجهد الناس وأحدث الناس وأفقه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرتهم ظاهرة. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما حضرت وفاته وقال وفاته التي تعرفون، ثم التحق بربه سبحانه وتعالى لم يخلف إلا أبة، وقيل أبة وعبدا ومنيحة لغلام مرتضع له، ففتحوا بيت المال فلم يجدوا إلا قطعة سدر لم تخلص بعد، وجدوها قد لطئت بأسفل قصة أو فيه. فلما نظر إليه عمر رضي الله عنه قال رحمك الله، لقد أتعبت كل من جاء بعدك. هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمر فأخباره عند الناس مشهورة، ومن ذلك من شدة ورعه رضي الله عنه استئذانه لعائشة أن يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فأذنت. فلما خشي أن تكون إنما أذنت له لأجل أنه أن يستأذن له يحمل إلى البيت فيقال هذا عبد الله أمير المؤمنين عمر يستأذن، فإن أذنت فابتلوني وإلا تبتلوني مع المسلمين. خشي أن تكون موافقتها إلى ماذا؟ استفراء منه أو هيبة منه، فلحقه الورع بعد مماته رضي الله تعالى عنه، فخشي ألا يأخذ فآثرت ابن أبي رضي الله عنه، فدفن فيه رضي الله تعالى عنه. فما أكثر الأخبار في هذا، وهي كثيرة جدا. والذي أريد أن أقول يا معشر الإخوان، إن أخذ النفس بالحزم وتربيتها على الصدق وعلى الجد والاجتهاد وعلى النظر فيما ينفعها هو غاية الديانة والصيانة، وهذا يدل على ثقل ذلك الإنسان، لأنه إذا ترك لنفسه الزمام أربقته، وإذا تركها من غير حطام انسلكت منه، فحينئذ لا يمكن له أن يقبح جناحها ولا يمكن له أن يوقفها عند حد. وإن من أعظم ما ينفع الإنسان في هذا الباب بعد تعلمه العلم النظر في سير الصالحين، ولأجل هذا صرفت المطلقات في هذا الباب، النظر في سير الصالحين. فإن الإنسان بعد العلم يحتاج إلى الوقوف على أقدار هؤلاء ليأخذ نفسه بمثل ما أخذ هؤلاء أنفسهم به، وتخلقوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فمن طلب العلم لله جل وعز كسر شهوته، ولا بعد حين إذا كان صادقا يكسر شهوته بأمر الله جل وعلا. من طلب العلم لله ليفقه في دين الله ويعمل به على برهان من الله، يعرف حساب الحرام والحلال، فيأتي هذا ويدع هذا ويعامل الناس بذلك، يكسر هذا العلم شهوته. وانقى معاناته ومقاساته في اختراق هذه الشهوة الخفية عنده، لكن يوشك أن يكسرها. وهذه هي من هنا جاءت عبارة بعض من قال طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله جل وعلا، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعالمون هم الذين يخشونه حقيقة، وإن غيرهم يخشاه، لكن خشية العالم ليست كخشية غيره. لما؟ لأنه يرى الأمور نصب عينيه. فيأتي الأشياء ويدر الأشياء وهو يعلم، فأن يعلم بأنه موقوف أمام الله جل وعلا، وتتعرض عليه هذه الأعمال كلها أو كلها ضدها وجلها، ما يخفى شيء ولا يغير شيء، فحينئذ يحاسب نفسه أشد المحاسبة. والطالبون عندهم التعبد والغفلة، والعالمون عندهم التعبد واليقظة، فعبادة العالم ليست كعبادة الجاهل. الصالح عنده التعبد والغفلة، والعالم عنده التعبد واليقظة. وسبب اليقظة العلم، فإن الاشتغال بفضل العلم أفضل من الاشتغال بفضل العبادة. بما؟ لأنه الطريق إلى الدلالة العلمية، هذه واحدة. والثاني لعموم نفع العالم بالناس بخلاف العالم، فإن نفعه للناس العالم نفعه للناس عرض كإضاءة القمر ليلة البدر كما التغيبة، وأما العابد فعبادته نفعه للناس قليل، والغالب هو الانتفاع بذلك في نفسه، فعبادته تجمله كما يجمل ضوء الكوكب الفوق، ولا يتعداه في المحيط، لا يرسل الأشياء إلى الأرض فيستمر الناس به، وإن استناروا به أو استدلوا به فيستدلون ببعضه في بعض الأحيان أيضا، يستدل ببعض النجوم ويستدل بها في بعض الأحيان في بعض الأزمان، وليس ذلك في عموم نفعه كعموم نفع البدر ليلة تتمة، فهكذا العالم. فلما عرف أن الاستغلال بفضل العلم أعظم من الاستغلال بفضل العبادة أقبلوا على العلم رحمهم الله، حتى إنه فيما يحكي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله فحب الشافعي، فتكلم بيتا او دارا، فكان هو في اعلاها وانا في اسفلها، فكان يسمعني احيانا فيناديني ويقول بحق عليك إلا رقيت، يعني صعد إليه، قال فأصعد فأجده قد انتبه وأشعل مصباح روحي، فسألته فقال لي إنني ذكرت مسألة في نومي فخشيت أن تفوتني إذا أصبحت، قمت الساعة دور لأنه يمكن يصبح فينساها، ما يصبح إلا وقد نسي، فيشعل المصباح ويكتب هذه المسألة أو هذه الفائدة التي ظهرت بدت له ألقيت عليه فتح الله بها عليه في نومه. الشاهد معه قال فيتكلم مع عبد الرحمن فيجده يكتب يناديه يسمعه لأنه كان يكتب رحمه الله يكتب الحديث يدون في جوف الليل. فلأجل ذلك انظروا في عموم النفس بما دونه هؤلاء وما كتبوا. عبد الرحمن الشافعي غيرهم ما نستطيع أن نعد الآن. أنتم أدرى وأعرف بهذا الموضوع لكثير ولا تحتاجون إلى استعداد. فالمقصد أنه كان يأخذ قسطا من الصلاة، قسط من النوم، وقسط للتعلم أو للكتابة، فيأتيه ما يأتيه في النوم فيقول له ما يؤثر حتى بكرة. لا الآن فأخذوا أنفسهم رحمهم الله تعالى بالحزم والجد فانتفعوا. ونحن الآن كم من الأوقات تضيع علينا، ما أكثر ذلك. والله لو تفكر الإنسان فيما يضيع عليه من الوقت. لكن أنا أدل كم حاسب جلسة مع فلان وفلان إذ استفاد منها، وجلسته مع إخوانه كذا ماذا استفاد منها، وجلسته مع إخوانه كذا ماذا استفاد منها. ينظر فهذه الجلسة يستفيد فيها تذكيرا للناس فيكسب حسنة، وهذه الجلسة يستفيد منها علما فيكتسب معرفة وحكما وفقها، وهذه الجلسة يأمر فيها بمعروف وينهى فيها عن منكر، وهذه الجلسة يكون فيها رحمة، وهذه الجلسة يحيل فيها محتاجا بشتى أنواع الإعانة. فينظر الفائدة ثم إذا قارن هذا كله يجد حينئذ هذه الفوائد وتفارقها فيما بينها وتفاوتها فليحكم هو. فأقول إن ما عند المسلمين عامة وبالأخص طلبة العلم ما في وقت ضائع ولا وقت جاي، نحن نسمع مثل هذا الكلام غلط. الوقت محسوب عليك، وإذا ذهب تندم عليه، ومخالفته إذا لم يكن فيها نفع للناس فالإنجماع أحسن. المخالفة إذا لم يكن فيها نفع للناس وانتفاع لك فالإنجماع عن الناس أحسن. إذا كنت لا تجني إلا شرا فلا الجميت فيه فعل فتسلم وتسلم. ولكن طالب العلم يختلف في هذا الباب تماما عن غيره، فهو إما منتفع وإما نافع في جميع أحواله. فإذا لم يكن نافعا ولا منتفعا كانت الثالثة وهي الخسارة والندامة والخيبة والحسرة، سلمنا الله وإياكم وجميع إخواننا من ذلك. فأقول إن التقاءكم فيما بينكم والتقاءنا فيما بيننا لا بد أن يكون الأصل فيه هذا النفع والانتفاع. فإذا لم يكن فعلى اللقاءات السلام، وعلى هذه الاجتماعات السلام. ولا يشتبهن هذا الأمر عليكم بما يسمونه ورعا، وهو من تلبيس إبليس. وذلك الاعتراض على الطعن في أهل الأهوى والبدع والتحذير منهم ومجانبة مجالسهم والحذر من السماع لهم والحضور لهم، فيلبس بعض الناس ويظن أن هذا من الورع وتركه هو الورع. لا، الورع هو بيان دين الله جل وعلا، والورع هو اتقاء محارم الله جل وعلا. فإن أهل الأهواء والبدع إن لم يبين حالهم سر بهم فيهلك الإنسان بسببهم وبسبب سقوطه فيقع في محارم الله. أليس كذلك؟ فتكون رأيته أو علمته أو علمت منه أو انتهى إليك خبره ولم تنصح له. فهذا مما ينبه على الإنسان في هذه الأزمان وعلى كثير من ألسنة كثير من المتكلمين، ويزعمون أن هذا هو الورع، ويقول سلميك اليهود والنصارى ومثل في الإنصار اليهود والنصارى ما سلموا منا، لكن ماذا سنقول فيه أبلغ من كلام الله جل وعلا؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كم مرة أكلوها وغيرنا، لذلك أقرأها قرأها أخي وإن لم يقرأها أخي في الثاني والثالث، كم يقرأها في العالم الإسلامي المسلم يوميا، كم لهم من اللعانة. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهكذا من قال لك أن اليهود والنصارى سلموا منا؟ هل رأيتنا نثني عليهم؟ هل رأيتنا نمدحهم؟ هل رأيتنا نبجلهم ونبجلهم حتى تقول لنا هذه المقالة؟ ما هو صحيح، ولكن هذا من باب إرادة إسكات أهل الحق بالمقالة الباطلة التي لا يبني منها الناس إلا شرا عافانا الله وإياكم من ذلك. فمن ظن أن السكوت عن منكر البدعة وعن أصحابها من الورع والرقة أو كذا لم يشم رائحة العلم، ولكن أيضا الكلام في هؤلاء بحسب الحاجة، والحاجات تتفاوت، وقد يتأكد على الإنسان في بعض المواطن مما هو غير خاف عليه. وأما ورع الإنسان في لسانه فيجب أيضا أن يعد كلامه عدا، فإن الإنسان إذا علم أنه محاسب ومؤاخذ بكل ما ينفع طرف رقه طرف الدلني، لا يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد، حينئذ رقيب وعتيد ينظرون في هذا الكلام يسجلونه عليه، وستلقى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة يوم يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فلما لا تكون حسيبا عليها اليوم قبل أن لا يقال لك ذلك في ذلك اليوم؟ فإن من عد كلامه من عمله قل فقط، ومن لم يعده كثر لغطه وكثر فيه زلله وسقطه عافانا الله واياكم من ذلك. فاللسان مورد للانسان المهالك، فاذا لم يتحرز منه اهلك. وكذا الفرج، وكذا السمع، وكذا البصر، كل ذلك مسؤول عنه الإنسان يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويجب علينا نحن أن تكون فتحة بالجهد الدنيا والتقلل منها والكثرة في الجهد الآخر والتذكير بها يكون لنا قيمة، لأن هذا هو الفرق بين أهل العلم الحقيقيين وطلبة العلم الصادقين، وبين من لم يطلب العلم ولم يعرض عليه، أو إنما طلبه ليتكاثر به وليضرب به وجوه العامة إليه عافانا الله وإياكم من ذلك. فإن هذا كسر للنفس ولشهوتها في الترقص والتصدر التي قد يهلك بسبب الإنسان من حيث لا يشعر. والمعرفة التامة من العبد أنه يجب عليه أن يكون محبا لما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تكون الإنسان عبد. المعرفة من العبد التامة في أنه يجب عليه أن يحب ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يريد الجهد فيها والتقلل منها وعدم الركون إليها ولو جاءت بين يديه. فتجد من أجهد الناس فيها مع أنها بين يديه. كيف ذلك؟ تنفذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ثم اضرب ذمة الحديث. أصبحت لا تنتظر الأمد، أبقيت لا تنتظر الصباح، وقل من صحتك لمرضك ومن حياتك. يتمنى الإنسان إذا قعد عن العمل هل لو كان، ولكن قد فاز وخرج عن الإنسان. لم يحسب العجز والكسل، فإذا عجز فلا يرتقي بجميع الأبواب، بل يترخص لرحمة الله فيما عجز فيه، وليأخذ نفسه بالحزم فيما يرضى. وأما الكسل فهذا مورد للندامة في أمور الدين والدنيا. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دين الله جل وعلا، وأن يرزقنا الإخلاص له، وأن يجعل أعمالنا موافقة لأقوالنا، وأن ينظف قلوبنا من كل الشوائب التي تخدش الإخلاص له سبحانه وتعالى. إن ربنا سميع الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
بعض الموارد الدخل على بعض القراء عند دراسة الصالحين مما يؤدي إلى الوقوع في البدعة، وهي أنه يقرأ في سيرة رجل من أهل الصلاح أنه كان يعمل بكذا وكذا من العبادة، مما لا يكون له أصل. وعند شرارة الوعاظة مثل قول بعض فلان كان قد اجتمع القمر في منزله، كان كلما اشتاق قمرا في منزل، كان كلما اشتاق قلبه للدنيا نزل فيه. وقصه توبه احمد وعكوف اشهر في المسجد مما لا يعرفها الصحابه، يثبتون العبادات من طريق سيره الصالحين ولا يعلمون لها اصلا. لو اشرت الى هذا المعنى
لا شك، كما قلت لكم قبل قليل في أثناء حديثنا، العباد والعلماء وطلاب العلم هم طلاب وهم فريقان. العابد يتعبد، فإذا قل نصيبه من العلم وقع في الخطأ ووقع في الجهل والبدع. فالناظر في سيرته لا يخلو من أن يكون واحدا من هؤلاء، فإن كان عالما أو طالب علم طلب بكل عمل دليلا. ما الدليل على كذا؟ ما الدليل على كذا؟ لأننا نحن إنما تعبدنا لأطيع الله وأطيع الرسول، وأولي الأمر منكم في مسألة خاصة معلومة يتبع الطاعة لهم، ما لم يأمر بمعصية. الأصل طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالنا، ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قلنا بينه لا يعلمها كثير من الناس من هو، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. فالناظر في هذه الأخبار إن كان عالما فالأمر سهل، وإن كان طالب علم فإن قضي عليه سهل، لأنه قد تعلم أصول العلم وتربى على ذلك أنه لا يأتي شيء إلا بدليل. وإن كان غير ذلك وهو الحريص على التعبد، فإن هذا إذا لم يوفقه الله جل وعلا بأحد أمور ثلاثة يهدف. الأمر الأول أن يسأل العالم، أن يعرفه بنفسه. الأمر الثاني أن يسأل العالم. الأمر الثالث أن يذكر الله له عالما أو طالب علم، يذكره بصحة ذلك أو عدم صحته. فإذا لم تصل هذه الثلاث هلك، نسأل الله العافية والسلامة. إما أن يكون هو عارف أن مثل هذه الأشياء ليست في دين الله جل وعلا فتظهر له الأمور، وإما أن يسأل يوفق للسؤال. إنما شفاء العيد السؤال، ألا سألوا إن لم يعلموا أو إذنهم جهلوا، فإنما شفاء العيد السؤال يسأل. والثالثة يهيئ له من ينقذه ويبصره، فإذا لم يكن كذلك يحدث وكثير نسمعه كما ذكر أخونا، كثير من الناس خصوصا الوعاظ لا يبالون بهذا، فمن بالله عليكم انتدب لهم حماة الشريعة المحطمون لها الحارسون لحفرها أئمة الحديث والأخر، فصنفوا في أخبار الكفار والوعاظ والمذكرين الذين لا يفرقون بين الابنة واللبنة والشعرة والبعرة والدشة والعشة كما يقولون في أمثالهم، يقولون فلان لبنة في لبنة ودشة في عشة وشعرة في بعض، يعني ما له وجود ما له وجود. فهذا انتدب هذا الأمر انتدب له أئمة الحديث، فصنفوا أخبار الكفار والوعاظ المذكرين وبينوا في هذا من الله شرهم وعليه شكرهم سبحانه وتعالى بما حفظوا هذه الملة وحموها حتى أوصلوها إلينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فينبه. والثالثون في هذا المسلك هم سائر على طريقة أسلافهم من عدم الاعتناء بما من عدم الاعتناء بالعلم. لما ذكر ابن خزيمة روى حديثه في الاحتجاج وهو صائم وهو محرم، في الصحيح ذكر عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فقال فسد في طريقه في روايه الحديث، جاء ابن خزيمة في اخر الحديث قال وهذا الاسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وهو رجل انما شغله الزهد والعبادة والورع وليس هو من أحلاف الحديث. شوف وليس هو من أحلاف الحديث الذي قد رزقوا في الوقت رب الحديث والكتابة ومعرفة، وليس هو من أحلاف الحديث الذين يحتج بقدرهم. فهذا شهد له وعليه، شهد له بالعبادة، ولكن هذا ليس مغلق، ليس معنى هذا أن أهل الحديث ما عندهم عبادة، لكن أهل العبادة ما عندهم حديث، هذا هو الصحيح. فكون الإنسان يتحدث على غير علم أو يرمي بغير فهم هذا هو المشكل. فراد ليس هو من أحلاف الحديث، فمدح أهل الحديث باليقظة والمعرفة والنقد والضبط، هؤلاء هم الذين يحتجوا به. أما الذي يتعبد على غير علم وإذا روى الحديث وراء مقلوبا أو زاد فيه، فهذا كثير من الناس وقعوا في ذلك، خصوصا ممن اشتغل بالعبادة، وقليل من العباد الضابطين مثل محمد بن واسع هو ضابط ولكنه مثل كثر يعني عليه بالعبادة والاشتغال بنفسه ورواياته عزيزة قليلة لكن مع ضبط. والشاهد المراد بهذا أن الضابطين من العباد طائفة العباد قليل ضابطي الحديث، لأنهم اشتغلوا بعبادتهم وبأنفسهم فألهاهم ذلك عن التحمل والتفقه والضبط والكتابة والإتقان والاستغفار وقطع الفيافي والصفار في تحمل هذا العلم، فحصل عندهم هذا القصور وكان المدح الكامل لأهل العلم أهل العبادة والزهادة. لا
لكن أسود الضابط يقول الخبر العبادة، إن البعض قد يفهم هذا الكلام من جهة الإيمان لكن لا يفهم من جهة أن التابعي مثلا لا يقبل خبره ولو كان بسبب صحيح العبادة، خلافا لمن ذكر ذلك بعض الأئمة قال لا بأس للتابعي لأنه سمع من الصحابة، لكن لا يكون له حكم الإرسال كما يكون له في حكم حديث الإرسال.
الذي عليه أئمة الهدى أن أبا حنيفة الشافعي واحمد ومالك وحتى الصحابه كلهم يحتج لهم ولا يحتج به، انما الحجه في كلام الله ورسوله. حتى الصحابه رضي الله عنهم يحتج لهم ولا يحتج بهم فيما خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا في جوانب معدوده في استثناءات معروفه عند اهل العلم، كما جاء عن الاربعه فيما لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فتمسكوا بها وعصوا على في النواجذ الحديث، فان لم يقل الثلاثه فان اختلفوا نظر الى ما كان عليه ابو بكر وعمر كما هو المعلوم عند احمد رحمه الله وعليه جماهير اهل الحديث. فالمقصد ان الحجة هي دائما في كلام الله في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والا من عداهما يحتج له ما حجة. ولهذا لما ذكر لك الاسلام رحمه الله تعالى هذا الباب واصاب بكلام عظيم جدا حتى وصل الى قول ابن عباس يوشك قال فهذا ابن عباس ينكر على ابي بكر وعمر مع اتفاق الامه على ان من لمن دون ابي بكر وعمر من هو افضل من ابن عباس، يعني من دون ابو بكر وعمر من بقيه العشره من هو افضل من ابن عباس، ولكن مع هذا ذكر سن ابن عباس وتاخره في القول كان مقبولا، ليس يعني ان لا يصبر على الفاضل اذا اخطا او اذا وقع فقط. فلا يؤخذ من هذا الإنكار فضلا ذلك المقبول إذا أنكر مطلقا، ولا يؤخذ من حال المنكر عليه مطلقا، ولكن هذا بقدر وهذا بقدر. ثم قال رحمه الله إن الناس لو تركوا على هذا لصار العالم في قومه بمنزلة الرسول في أمته، وحينئذ تحصل الهلكة. فلا بد من طلب العلم، لا بد من طلب الجديد في كل ما يأتيه الإنسان ويذره ويوصل نفسه على ذلك، ومن عداه فليؤخذ من قوله ويفرق صلى الله عليه وسلم، من عدا النبي صلى الله عليه وسلم فليؤخذ من قوله ويفرق، كل ينظر وتطلب له الحجة في جميع ما يقول وفي جميع ما يأتي.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرعد والبلاء فهذا هذه العباده زياده او صحابه لا يعلم له مقابل حسن الظن به يكفر لانه ما يشك، لكن العباده في كان امثال هل تشكر مثل ما تشكر كان الصحابه، كان ابراهيم ان يخسر الحجه ويقف في هذا الموضع بسبب انه والله اعلم انه مثل العباده إلا إذا جاء نفسه خالف الصحابة كجاء ابن عمر من إسحاق بن زكريا قال في نفسه خالف من جهة الفرس الرسول، لكن ما يجب أن شيء إن جاء الصحابة رضوان الله عليهم في العبادات ولا يؤمن له مخالف فأظن أنه سيحتج بهذا.
نعم، بل يعني الجماهير إذا نقل عن الصحابة ومجع إليهم قول مخالف يعدونه إجماعا كما يدل على ذلك الإسلام لابن القيم رحمه الله فيما تعلم لم يقصر وقلقوا عنه أئمة الدعوة واحتجوا به في عدد من كتبهم، بل وهذا مذكور عند أتباع أحمد بالذات إذا جاء القول عن الصالح ولم ينتهي إليه الخبر المخالف فإنهم يعدونه إجماعا، فإنهم يعدونه إجماعا على ما هو معروف في هذه المسألة في أصول أحمد رحمه الله وقضية الاحتجاج فيها بقول الصحابة، لكن العبادة من حيث هي نحن نتكلم عليها كعبادة أصل لا تثبت إلا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك يعني لما حصل ما حصل من صلاة عبد الله بن الزبير، بما أن في الزبير وأبناءه ذلك صلى في أهل مكة العيد، فلما اتبع النهار يوم جمعة لم يقل من صبره الناس لم يخرج إليهم. ثم ذكر الحديث اجتماع العيدين فأنكروه، وكأنه والله أعلم الذي ينظر في الرواية في الروايات المتابعة لهذه الفرصة كأنه والله أعلم أراد أن يعجبها، لم يخرج إليه. فذكروا ذلك لابن عباس رضي الله عنه، قال لأن ابن عباس وذكروا ذلك، قال أصابته. فهذا الفعل من حيث هو أراد أن يبين فيه أن من لم يصلي معه أصل لا ينكر عليه، مع أن الناس بالذات أهل العلم يتكلمون فيه في حق العامة ويقولون على الإمام أن يقوم بذلك حتى لا تتعطل الجمعة، لكنه هنا أراد والله أعلم أن يبين له هذا الحكم لأنه ظهر له أنه خفي عليه، فأراد أن يعيدهم. فأصل فعله هذا أنت غير ما تستطيع تنكر عليه وإن كان الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الشيء فيه، ثم قال وإن لا مجمعون فما ترات فليجمع وإن لا مجمعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع، لكن من حيث الجواب يجوز لك أن تترك ولو كنت واعيا ولو كنت واعيا. فالذين يعني تكلموا على هذا، وهذا مثال حسن لا بأس بذكره. وصرت فنحن نقول إن العمل من حيث هو كعمل ابتداء لا يعرف فيه إلا أصل طول الصحابي، فإذا تنظر حينئذ فيما معه عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ ستصل. ولكن لا ينبغي للإنسان أن ينظر في هذه القضية إلا وهو عالم بأصول الفقه وطريقة الابتداء، فإن لم يكن عالما يفقه هو المبدأ على نفسه كثير من الأبواب التي تعلمها، لأن الضار عن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم في عدد من القضايا تأتي متكاثرة ومتضاربة أحيانا في ظاهرها، فإذا لم يكن المرء عارفا بالطرائق وبالأصول ربما يحصل عنده نوع من الانتباه. يقول هل ينبغي لطالب العلم أن يكون له رأي في كل نازلة تنزل في المسلمين؟ الجواب في هذا السؤال موجود، وهو إيه؟ ما هو؟ لا كل نازلة، وهذا يسميه العلماء بماذا؟ بفقه النوازل. وفقه النوازل يكون لأهل الاعتناء، لأهل المعرفة، لأهل التمكن من هذا الباب. وأما طالب العلم فإذا ظهرت الأحكام والتبانة في النوازل حينئذ يتبع أهل الحق والهدى والصواب، وهم أهل السنة في كل عصر ومصر ولله الحمد. الذي أريد أن أقوله أن النازلة إذا كانت نازلة فإحالتها إلى من؟ إلى أهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين يحكمون في النوازل. نعم. وأما مسألة أن ينبغي له أن يكون راعي، فما ينبغي له؟ نحن نقول إن النازلة إذا ظهر الحكم فيها يجب عليها أن يتبع الحكم. يجب عليه أن يتبع الحكم إذا، وهنا يقول هل صحيح قول من يقول كل إنسان يعقل من كلامه ويرد يسمع من فلان يأخذ الكلام الطيب وتترك الباطل؟ أقول هذه المقالة كل يؤخذ من قوله ويرد هذه معلومة عند الناس فضلا عن العلم وطلبة العلم، وهي مقولة مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، كل واحد يؤخذ من قوله ويترك ويرد عليه كما يرده على غيره إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القول تسمع لفلان تأخذ الطيب منه وتترك الباطل، يقول هذه العبارة ما هي على إطلاقه. والذي نعلمه يعني أنا أفهم هذه العبارة الذي نعلمه أن أهل الحق والهدى يستمع لهم دائما بإقبال ويستفاد منه، فإذا أخطأوا رد خطرهم. ولكن العبارة فيها شيء من العوزان لا يعرفه إلا الفطن الذي نور الله قلبه ولم يكن كثير الفطن. فأقول هذه العبارات تدل على بحر إخواننا للتكثير فيها على أهل الظلام والبدع. وخذ من سلام الطيب واترك الرجل. أقول لا، أهل الأهواء لا يؤخذ عنهم إلا بقدر الحاجة. إذا احتجت إلى شيء لا يوجد عند غيرهم فليس عليك فيه غضاضة بشروط بينها أهل الهدى وأهل الحلم رحمهم الله. فهذا هو الواجب، أن يكون السؤال هكذا، والأهل العلم أهل السنة يدخل عليهم دائما وأتجدد لهم. ولا أفهم من هذا كما قلت لكم أنهم لا يخطئون أو نأخذ الخطأ منهم، لا، الخطأ يواجب، لكن الأصل عندنا السلامة. إذا لم نحصل الفوائد جذبنا الغوائد والبوائد. وأما أهل الأهواء فأنت إن حصلت فائدة لا تأمن الغائدة. والحمد لله قد جعل في أهل السنة كفاية وعرضا عن أهل الأهواء والبدع. وهنا يقول ما هو نصحكم في ورع القلب وحفظه من الظنون والأوهام كما يحصل. المراد في الألباني أو تلاميذ الألباني، ما فهمت الكلمة. النطق الظنون والأوهام لا يقوى بها ولا يحكم بها، وإنما يحكم بها بالأدلة. فقد كان الناس يقضيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كما جاء في حديث عمر. وقد انقطع الوحي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ الناس إلا بما ظهر. فمن أوهى خيرا قربناه وأدليناه، ومن أظهر غير ذلك أبعدناه وأقضيناه. وبناء الأحكام على الظنون هذا ليس من سيما أهل الإسلام، وإنما هو من سيما أهل الفجور، إما الفجور الكامل أو الفجور دون فجور. عافانا الله إياكم من ذلك، الذين يتبعون الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو يتبعون الظن وما تهوى الأنفس بعدما قد جاءهم من ربهم سبحانه وتعالى الهدى. فلا أشتيت ناصر ولا غيره، لا يجوز أن يؤخذ بالقلود إلا في حال واحد، في حال من عرف عنه الرياء والفسق والفجور والشر والبدعة، فإن الإنسان يتوقف لنفسه. وأما أن يحكم فيه عليه فلا يستطيع حتى يتبين الأمر فيه بالأدلة الظاهرة الواضحة، فيأخذه بقوله أو بفعله، وحينئذ يكون قد سلم وأسلم الناس منه. وهنا يقول قال صلى الله عليه وسلم أربع من سنتي كان منافقا خالصا. هل المقصود به النفاق المخرج من الملة؟ وما حكم أن استحكمت في هذه خلق الصلاة الأربع ولم ينه نفسه عن شيء منه؟ ما هي الصلاة الأربع؟ إذا حدث كذب، وإذا عاهد وإذا وعد أخلف. المراد بذلك أنه جمع الشر الموجود عند المنافقين من الجوانب الأربعة، فقد أحاط به الشر من جميع الجوانب، ولا يفهم منه الكفر المخرج أنه يخرج من الجنة، لأنه أخذ بأشهر الصفات للمنافقين وهي هذه. وأما أن يكون منافقا كافرا كفرا أكبر أو نفاقا أكبر فهذا لا، وإنما المراد بهذا أنه تحسب فيه انفصال هذه الأربع التي هي أشهر انفصال المنافقين أعزنا الله وإياكم من ذلك. ولنكن واقعيين من عامة المسلمين تجد فيه الكذب في الحديث والغدر في العهود والخيانة فيما اعتمد فيه والخلف بالوحي تجتمع هذه الأشياء في بعض الناس فلا يكون في ذلك منافقا خالصا وإنما النفاق العقدي هو الذي يكون فيه صاحبه منافقا خالصا يخرج من دين الإسلام عافانا الله وإياكم من ذلك. تفضل. نص الحديث
لعل زيادة يعني يعبد الذي يقال انه ما يكون منافق خالص من يقال ارضع من كل الذي كان منافقا خالصا هو الذي يظهر من اخذ ظاهر حديث عنه لكن اجابه ينبغي الذكرى قال بعضهم اذا تدل على المجاور ان كل ما يعجه كل ما ياتي يهدد يسير هذا لا يتصور وجودا للمؤمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع وكذا إن كان منافقا خالصا هذا نص صحيح ما يقدر يسويه لكن بالله يعني يكون كل ما فعل هذا خبر سرد عليه الصلاة أربع حصل منه هذا من التصالح بالمنافق فإذا وجد منه على حال الدوام من هذا لا بد أن يكون منافق كما قال
الرسول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال غير هذا من الأحاديث الواردة في كل ما زواله وعدمه وبقاء شيء منه ولو كان مسؤول الفرع وأدنى من ذلك فإذا جمعت النصوص فإن الإنسان ينبط ويخرج هذا الذي ذكرته وقوله عليه الصلاة والسلام صالحا يعني استحكمت فيه هذه الأمور وأحاطت فيه في ظاهره أحاطت هذه المنافقين لأنها ما تجتمع كلها إلا في منافق انتهى أمره لكن هذه الخصال بمجرد حصولها من العبد او من المسلم يكون المنافق هنا نفاقه نفاقا اكبر نفاق اكبر او نفاق عملي فهذا هو الكلام في النفاق العملي فهذا فيما يظهر ان هذه صورة من هذه الخصال صورة المنافق ابدا دائما فيه مستجد وخلف الوعد واهواء الى اخر الاربع الخصال فإذا كان منافق خالص في الظاهر خالصا في الظاهر لكن تحصل عليه الخروج من الإسلام هذا يعارضه النصوص الأخرى ولأجل ذلك قال المؤمنون رحمه الله نفاق عملي فيحملون هذا على ظاهره لكن لا يدركون به أنه يخرج من الإسلام يعني في ظاهره حسن الإنسان على أن هذا انفصال النفاق لكن يكون من النفاق الموجب للخروج بالنار لأجل الجمع بين النصوص ومن تدبر ذلك وجد هذا
لكنه جمع كل مرة كل ما جاء حديث كل ما جاء حديث
والله الظاهر هذا لأنه خالصا فيما يظهر للناس لأن الجهد والأحاديث الإنسان يعمل يعمل بعد الزيادة الأخرى تقيدتها فيما يظهر للناس بعمل أهل النار وبعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فهذا لا شك أنه من خصال انفصال أهل النفاق الموجبة للنار عياذا بالله فيما يظهر للناس وأما ما كنا في بطنه وفي نفسه من الإيمان واليقين فيدفع عنه جواز الإيمان بالكلية والله أعلم وبهذا تنتهي هذه الأوراق التي بين يديها و على هذه الورقة باب الرجل يقول هل من الورع ترك مخالطة الناس؟ لا فكان في كلامنا أن المرء ينظر في حاله فإذا كانت في خطته للناس فائدة فلا شك أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذى الذي لا يخالط ولا يصبر على الأذى فالأمر خير منه لما؟ لأن في مخالطته للناس دفع لهم فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الجاهل ويذكر الغافل، فنكتسب بذلك خيرا عظيما. فهذه طريق الانبياء عليهم الصلاه والسلام، ولا تكون هذه الفضله يعني ترك مخالطه الناس فضيله ومنقبه الا في اخر الزمان او في وقت انفجار الفتن المطبقه التي يخشى الانسان على نفسه فيها، فانه حينئذ قد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزل الشجره كلها. وجاء ايضا: ولو ان تدركت بقيتك وانت على ذلك، تعد على اقصى شجره، ولو تدرك ان تدركت المنية وانت على ذلك. فهذه الآلية التي تكون فيها العزة أفضل. أما مع وجود الخير ولله الحمد، ووجود أهل الخير والمذكرين به والمنتفعين أيضا منه والمستفيدين، فمخالطة الناس فيه نفع عظيم وفيه خير عظيم لهم. فتعليم الناس الخير هذا من الأجر بمكان، كما تعلمون إن الله وملائكته حتى الإنسان بالماء ليصلون على معلم الناس الخير، فالذين يأمرونهم وينهونهم ويعلمونهم ويحسونهم ويذكرونهم ويمثلونهم، فهؤلاء على خير عظيم، لأنه إذا قام ذلك للأمة وانعزل هؤلاء عنهم أهل الفضل والعلم وطلبة العلم وأهل الخير والصلاح، تركوا حينئذ لأنفسهم فيهلكون ويهلك بعضهم بعضا، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد أنف في الخلطة المستحبة متى تكون كتبت فيها الكتب وبينها علماء السنة ولله الحمد، فما على الإنسان إلا أن يرجع إذا حينئذ يتبين له الحق بإذن الله تعالى. هذه الورقة يقول بعض الناس يقولون إن الامتثال من السلف والتسمي بالسلف، ما أدري والله إن كانت الكلمة ولا ما أعرف عرفتها، المراد يقول إنها بدعة وتزكية للنفس. فإن كان صعب هذا السؤال الموجود فليتكلم به، لأن أنا حقيقة كلمة ما أعرف أقرأها. إن الانتساب للسلف والتسمي بالسلفي في جهته، والله ما فهمت هذه العبارة، لكن الذي فهمته أن في هذا تزكية للنفس، ومثل هذا الحال لا يقال أنا سلفي. هذا ليس فيه تزكية للنفس، إنما يقول أنا سلفي بالإخبار بطريقه التي هو عليها، لا سيما إذا دعت الحاجة، وفي هذا الزمان الحاجة داعية، تكون من الفرق التي تتسمى بجماعات الدعوة على الساعة الآن. ما أصبح فأنت لابد أن تبين أنك ليس لك طريق إلا طريق السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. وإذا سئلت تأكد أنك أن تجيب حتى تبعد عن نفسك التهمة والشبهة، لأن ربما يصف الإنسان أو يصف الثواب العام الذي يعرف عن أهل الأهواء والبدع، يقول لك أنا مسلم، كل الناس الآن مسلمة تقول أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ما هي أعمالها؟ عندهم من ما هو كرة أكبر من طواف بالقبور ونذر لها وحلق فيها وطلب صباح الحوائج منها الى بدع لا تخرج من الاسلام الكاذب، البدع التي ترونها وتقرؤون عنها وتسمعون بها عند هذه الجماعات التي تسمي نفسها من الجماعات الدعويه. فاذا سئل الانسان فليغير، وهذا ليس من امتحان للناس ولا اختبار لهم. وذكرت هذا لاخواننا الذين يحضرون معنا في كليه الحديث في لقاء من اللقاءات التي نتكلم فيها في الكليه، ولا ان نذكر فان ابا حنيفه قدم مكة رحمه الله، فوقف له عطاء وسأل عن شيء لم يذكر في الرواية هذا الشيء، لكن الظاهر من جواب عطاء له في السؤال يدل على أنه استراد في سؤال. قال سألته عن شيء، هذا أنا أبو حليمة يقول لعطاء قل أنا سألته عن شيء فقال لي من أجل، يعني هذا السؤال فيه شيء مريد قال من أجل لما يعرف وجهك فقال من أجل فقال من القرية التي فرق أهلها دينهم وكانوا شيعا قال لا يقول بحيث قلت نعم فقلت نعم فقال من أي الأصناف أنت؟ من أي من أي الأصناف أنت؟ ولم يكن التقليد الناس هنا عن كلهم بالبدع والاسم ونعرف هذا لا هذا كيف ما نقلده؟ قال من أي الأصناف أنت؟ فقال أنا ممن لا يحبون السلف ولا يكذبون بالقدر ولا يكفرون احدا من اهل القبله بلا. فقال له اردت فلذا الشاهد له الشاهد هو هذا السؤال لما استراد ساله عن حاله بلده ثم حاله لما اخبره بالبلد ممكن هذه الشبه تدار فيها فلذلك ساله هذا السؤال فيريد ان يعرف من اين الجهه حتى يحسن العلاج. الان هذا السؤال جاء في جوابه عن شيء ولا ما جاوبه عن شيء؟ هو يقول انا سالته عن شيء لا اصح لنا بهذا الشيء ولن يسلم. قال انا سالته عن شيء فتركه وعطى الله يساله عن شيء اخر ومن اي الاطراف انت؟ فاعرض عن ذكري المساله التي سال عنها فكان المساله رابت عطاء رحمه الله فسأله وعطى حضرت 400 من التابعين من الصحابة وقيل 200 من الصحابة سواء كان هذا أو هذا هو من التابعين الكبار رحمه الله وهو إمام مكة رحمه الله حتى في عهد ابن عباس كان مكة يرجعون إليه بل كان ابن عباس يقول لهم عجبا لكم تنسلوني وفيكم عطاء عطاء من أجل وضح وذكرت هذا لماذا نبغى العلم الثقة طلب هذا العلم الذي استفع به وإلا كان أحوج وكان أسود ورأسك المفلفل وأسل أسل يعني شيء من حصل له هذه المكانة بالعلم وبالإبادة في الله جل وعلا فسأله وراح يجيب عن الأسئلة بعد ذلك حدث في هذا أبو حنيفة وأعرض عن سؤاله عن الذي سأله عنه. الثالث أن الإنسان إذا استجيب فيه أو إذا سئل أو قام ما يوجد بينه فهذا ليس فيه تسكية. وعائشة رضي الله تعالى عنها من قبل لما سألتها معاهدة العدوية وقالت يؤمر بقضاء الصيام ولا يؤمر بقضاء الصلاة قامت الجواب أخرته قالت لا حرورية أنت ذهبت تسألها وتصنفها ولا لا؟ تبغى تعرف هل هي من هذا الصنف؟ من هم؟ الخوارج لأنهم هم أهل إيه؟ أهل السند فرواه فأنه رأت في السؤال شيء من التنفر والتكلف الذي لا تعهده قالت حرورية أنت قالت لا ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فجاءت بالجواب لكن بعد وهذا فيه تأليم سائل وتعليم له من المسؤول وفيه أيضا بيان للحالة التي ينبغي أن يكون المسؤول عليها. فأما التأليم للمسؤول فبإعادته من أمر إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أنت أتقى لله وهل أنت أورع وهل أنت هل أنت أحرص على الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه وهكذا في كل ما يسأل عنه مما لم يكن على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن هذا جوابه وهذا كذا كنا على عهد صلى الله عليه وسلم أو كان يصيبنا ذلك على عهد صلى الله عليه وسلم فنؤمر بكذا ولا نؤمر بكذا
مباشرة من سأل سؤالا مخالفا للسنة المحبوث لعهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أكمل به. والثاني أن يكون المسؤول ذكي ذكي ما ينبعث عليه، لأن المستفسر لا بد أن يكون عارفا بما يسأل عنه وعارفا بما يسأل قبله من الملابسات. فإن لم يكن كذلك فرصنا ضرة في فتياه وربما لم تكن موقفة، فإذا يحصل بسبب ذلك شر عظيم، وخصوصا إذا جاءت في أمور الإجمالات، فإن الإجمال هو الذي يجعل الأمور مختلطة ومشتركة، والتعليمات هي التي تجعل الناس في حل قضيه كما قيل. أنا ما فهمت يعني الكلمة، أقول لك على كل حال أنا ما فهمت الكلمة واحد خطأ وليس هو بخطأ بالتمام، لكني يعني ما فهمت الكلمة فطلبت من أخينا أيوه وهل الجامعة الإسلامية كلهم سلفيين؟ من الخلفيين باختلاف الأنواع. وأنا هذا ما أقوله الآن، أقوله من قديم. اللي ما أتوا خلفيين فيها جميع الأبواب حسن الله عليه السلام. وهذه سنة الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 73 هي الحجة التي على الحق. لهذا يكون معك دليلا دائما في جميع الأحوال والأسماء والأمثلة. فإن جميع المجتمعات صغرت أو كبرت لا بد أن تكون على هذا الحال، فيها الطالب أو فيها الطالب. فما في ذلك. المدافعين عن المنهج السلفي وربما لا يقبل
أحدكم إذا ما وصل إليه من المعرفة بالمسائل التي تكلم وليس معنى هذا أنه لا يخطئ، لا، قد يخطئ، وقد يخطئ الذي أمامكم محمد بن هادي، ويخطئ من هو أكبر منا، فما منا إلا راد ومردود عليه، لكن الاستقبال من الدعاة إلى السنة والمنافقين عنها وما عرفناه إلا بذلك، ونحن نرى ونحن في اليوم نسمع به ولا نرى ولا نرى ما علمناه إلا على هذا. وقد يحصل الإسلام إذا عرف أنه ما حمله على هذا الخطأ إلا الانتفاع للسنة ويقال خطأ ويغتفر له. فإن الإمام أحمد رحمه الله قد تكلم وتكلم عنده يريد أن يصل منه إلى شيء بكلام يريد أن يصل منه إلى شيء. قال له أنا سمعت الخليفة مثل المتوكل قال تدري الزيات لن الفاعل خليفة فما تقول يا عبد الله؟ قال إني لأرجو أن يغفر الله له ما قال له أحمد إذا أنتم صادقين محتجين بأحمد هذا المنهج وهذا المنهج أحمد وما هو أنا أقوله وأقول هذا الكلام فقط سيد عليه بمثل الأذان الثواني أن نجعنا بهذا العربة وإنما حط في إدارة من الأبواب في كتاب الآداب الشرعية المرء إذا كان منتصرا للسنة وحفظ من كلامه بعض الأغلاط فلا ينبغي أن يؤاخذ بها ويقال غلط وأن أن يحمل عليه السنة بسبب هذا الباطل لأنه حينئذ يعلم أن القصد الصعب في حملة السنة وأنصارها يبين الغلط ويرد عليه وهذا لا يزعله وقد قام بمثل هذا الإمام العلامة المجاهد عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى رحمة واسعة وله في هذا رسالة عظيمة جدا في كتاب الدرر السنية أوصيكم بالرجوع إليها والاستفادة منها والأصل في هذا معشر الإخوان قد يقول قائل محمد بن هادي يستدل علينا بفعل أحلى لا ولا اسمعوا الاستدلال قصة حاطب بن أبي بلدة معروفة لنا جميعا أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فذلك ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا حاطب فيها أمرا إيا فقد أنفذ بكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ إلى قرآن بكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عظيمة فقال عمر ما قال لا الوحي بتسكية ولا تفعلي وقاتل فيها في روضة طاق وروضة طاق إلا تعرفونها تعرف الروضة طاق تعلمونها بما أن في الطاق في هذه المنطقة إذا طلعت في أطلب الميطاء على اليمين غير في جبل غير على يسائكم فتتقل جمود قليلة ما يأتي في الدارة التي قبل المجلة فهذا في الشرطة التفكير إذا قلت التفكير فهذا فأوضع الله تبقه جنوب الجنوب قليلا في المزارع التي يعني جهة الدائرة اللي يسمونها القواجع وانا ليس مثلهم وعرفت ان اتخذ ذلك من نفسي فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هو هذا ووجه الاستشهاد. الان عندنا دليل ووجه الاستدلال ان الانسان قد تكون له حسنات ناقيه ويدفع له حزن قصير فيكفر عنه ذلك. ولكن ليس معنى هذا أننا لا نقول هذا غلط، فنقول هذا غلط. فصالح إن شاء الله من هذا الباب. وكذا جميع علماء السنة الناصحين المخلصين الجادين عن السنة إذا وقعوا في مثل غلط من الأغلاط تجاوز فيه يرد عليهم. فليس معناه أنه يطعن فيهم، فإن الطعن فيهم طعن في منهج السلف، لأن هؤلاء حملته. فإذا طعن فيهم ماذا يبقى؟ لأهل المنهج ولأهل الدعوة السلفية تسقطها وفرقه بين أن تنكروا على أمة المنهج وتأخذوه في تنازيه بالدليل. أقول لكم كافرا ومثنيا بذلك عليكم ومعظما لكم وداعيا لكم بالخير، وبين أن تعترفوا على من يقول بالله بالحق والهدى وهي طريق الحق. يقول الحافظ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: والرجل إذا صار بنظرة الدين، إذا صار بنظرة الدين وأخطأ في بعض العبارة فلا ينبغي أن يشنع عليه بسبب خطئه. وذكر قصة حافظ ابن أبي بلتعة واستدل بها، وهذه الرسالة في غاية الجمال عنده. وعبد اللطيف بن عبد الرحمن عاد فتنا كما نحن الآن فتنا. فكان السلام فيها تلتا في ايام الكلام على الدوله التركيه وعدم تكفيرها وتكفيرها ومن يقع بمن لم يكفرها وما الى غير ذلك. قال هذا في من؟ قاله في السب والدفاع عن العالم السلفي الذي ناصر السنه في ذلك العصر عمرو بن الحكيم رحمه الله. والرساله موجوده قبل التراث السلميه. فأنا أوصيكم معبر الإخوان وقبلكم أوصي نفسي وقد أخذتها في مثل هذا، فأوصيكم بالاطلاع على مثل هذه الكتب والرسائل فإنها تؤثر فيكم مثل هذه الأصول النافعة التي ربما إذا لم تقتدروا على مثل هذا السلام وهذه الرسائل لهؤلاء الأئمة الكحول ربما تسألوا مثل هذا السؤال ويرتد على بعضكم فيقع حينئذ فيه الذي يريد أن يلبس عليه ويلبس على الناس بسبب كلام هذا. والله المستعان. الله أكبر. أهل البدع لم تلا لا يبدون إلا بصيام إبادة إلا أن البدع التي عندهم ظهر ما عندهم من هذه السنة. وقال إن هذه الحسنات عند أهل السنة مكثرة إن شاء الله ومائية لمثل هذه الذنوب. وليس المراد أن نقول هذا الذنوب لم تلا أن هذا القول بما أنه صدر من كذا وكذا وكذا فيكفر، لا نقول نرجو أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. ومن أحسن الكتب التي تكلمت على أسباب الغفران وخططها لشيخ الإسلام ابن تيمية إضافة إلى المنهاج شرحه لحديث جبريل. شرحه لحديث جبريل الذي تم الاستنتاج عنه الذي طبع مؤخرا وهو موجود في الفتاوى لكنه طبع مؤخرا، فإذا راجعتموه فإن شيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر الكلام على هذه العشرة فيه بقرابة 15 ورقة أو يزيد إلى 20 ورقة إذا لم أكن واهما، وتكلم عليها كلاما عظيما جميلا يحتاج إليه كل واحد منا. والكتاب من من من, من الكتب النافعة التي خرجت مؤخرا في شكله الكامل، وإلا هو موجود أصلا في الفتاوى، وقد اشتراه لي أخونا شخص أسامة وجاءني به الأسبوع الماضي، ومن فضل الله جل وعلا ونعمته ومنته علي سافرت في سفر فقرأته في سفري وفي الطائرة وما عدت إلا وقد سهرته بأكمله من فضل الله جل وعلا من باب التحدث بنعمه، وما أضع مسألة إلا بعد أن هل لي يقين لاني امشي على الزهره للصفحه، فاذا وصلت الى رقم الصفحه انظر في الزهره الرقم فما عاد يجيب هذا الرقم، وانت عارف هذا الكتاب من أحسن الكتب وإن كان المعلق عليه. ولا أدري كيف فعل ذلك المنافقين وهو رسالة السورة الزعم فيه أن عائشة رضي الله عنها كانت على رأس الفريق الثاني في موقعة الجمل. وأنتم تعلمون من الأخبار الصحيحة الصريحة أن عائشة لم تكن رأس الطرف الثاني، وإنما جاء إليها وأخبرت رضي الله عنها فقيل لها وسمعت منها لعل الله يصلح بها، فركبت بعيرها رضي الله عنها خرجت استجابة لهذا الطلب ولم تخرج رأسا مطالبة. فهذا لا أدري كيف ضرب. وأيضا أشياء أخرى لعلكم أن علقتها عندي في تعليقات المعلم، فلعلكم إن شاء الله رجعتم تجدون مثل ذلك في هذا الكتاب، فإنه كتاب نافع توسع فيه شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. لأن هذه العبارة بالذات يعني حقيقة تأثرت، قد يقال إن عائشة رأت الطرف الآخر، يقال إن عائشة رأت الطرف الآخر، ظهر قائل عائشة خرجت للقطع والفتنة كانت من أهل الفتنة المنتشرين في العصر لما رأوا العسكرين قاربوا من الصلح أجمعوا أمرهم وبيتوا على أرض يخرجوا ويحددوا في المعسكرين قبل أن ينزلوا في النهار وتفوت عليهم. قال المنتصر القول بأن عائشة قالت هذا من الأقوال الجميعة، ولعل أخانا هذا الذي كتب فاته ذلك، وأنا أعذره بأنه كتبه رسالة وأحيانا قد يضيق الوقت على كاتب الرسالة ويفوت عليه بعض الأشياء، ولعله يعني يسر عليها فيما بعد فيصححها. وصلى الله على نبينا محمد. وهنا يقول أنا سائق كيف أطلب العلم والعلوم كبيرة؟ أقول قدم وجوبا علوم الدين إلا بها ودين الهدى الهدى من هدى اليقين. فموجب النظام معرفة التقاء إلا بعلوم الشريعة. فابدأ وابدأ عند الله ولا تعلم، وابدأ عند من يبدأ بالكتب التي تؤصل لك أصول العلم في عقيدتك وفي فقهك وفي الحديث وفي أصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير. تقع الأصول في هذا عند من يدرس ذلك، وبعد ذلك تجد إن شاء الله الخير. وعليك حتى تختصر أن تعمد إلى الكتب المذكورة التي يدرسها أهل العلم، أو تجد من يدرس إياها بكون قد تحملها أو تغيرها ومنها بكثرة ما كتب عليها. والكتب المذكورة من فوائدها أن تروح عليها مرفوعة، فإذا أخذت منها بطرف وتمردت فإنك بإذن الله تعالى تستطيع أن تراجع هذه الطرق وإياها والطرق الكتب الجديدة التي وإن كانت في معنى المتون القديمة لكن لا تروح لها إياك وهذا، لأنها تحتاج منك جهدا فتعود حينئذ أنت السائق، فلا تذهب إلى هذا، وذهب إلى ما قد استنبذ به أهل العلم وقتهم وصرفوا جهدهم إليه وبينوه وحثوا عليه وأوضحوه. نسأل الله جل وعلا لنا ولك التوفيق والهداية. فكتاب ثلاثة الأصول وكتاب الشبهات وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية هكذا بالتدريج، ثم الحموية وأحسن تلقيطها، ثم التدمرية وأحسن تلقيطها، ثم بعد أريد بتلقيط الحموية للشيخ محمد فترة تدريجية وتلقيط التدمرية كذلك له تقريب التدمرية، ثم كل بعد التلقيط أطلع كل واحد منهما، ثم الصحاوية هذا في الاعتقاد كهذا الحديث الذي ذكرت وفي الحديث عليك بالعمدة، ثم بعد ذلك البلوغ، ثم بعد ذلك خذ من ذي الأوطار أو العمدة الكبرى للحافظ المقدسي وقد خدع صلى الله عليه مؤخرا، ثم بعد ذلك ما يضيرك أن تراجع في الشروط إذا انتهيت على هذا الترتيب. وكذا في أصول الحديث المصطلح عليك بالنقبة واحسن الشروط عن نزهة، وإن الشارح صاحب المتن والمركز أدرى بنفسه من غيره تقرأها، وإن رأيتها فيها مشقة عليه تقرأ تلخيصة تلخيص الشيخ محمد رحمه الله في مصطلح الحديث أو في مصطلح الصحيح. ناخذها من الكتب المختصره ثم بعد ذلك النخبه ثم ننتقل بعدها الى الصلاه ثم الى فروعه وهكذا في اصول الفقه للشيخ محمد كذلك اصول الفقه المشروع المقرر على جامعه الامام ونحن انما قرانا في جامعه الامام هذه الكتب التي اذكرها لكم فهي بمثابه الفصول المقربه من عالم عرف ضده وعلمه ودقته واجتهاده في هذه المسائل فلا يأتيك إلا بالسكة والخلاصة في جهده الطويل فإنك حينئذ تكتفي فإذا انتهيت بأصول الأصول الفقه للشيخ محمد الأصول بعد ذلك الورقات للزهيري مشروع عليها كثيرة ومن أحسنها فيما أرى من حيث وضع العبارة هل أنتم الجاهران في شرح الورقات ثم بعد ذلك لا يضير أن تقرأ كتابة القدامة روضة الناظر وما كتب عليها وبعد ذلك بقية الكتب الأخرى وأما الفقه فالإنسان فيه مخير ولله الحمد إن شاء أن يأخذ في مذهب الحنابلة فله أن يأخذ بالذات وما رتب عليه وتبرع عنه ومن أنفع الكتب التي انتفعت بها في هذا كتاب التلتهيد للشيخ إبراهيم الشيخ صالح إبراهيم البلوي رحمه الله فإنه كتاب عظيم ولا يخفى عليكم أن كتب الفقه بالذات يعني تستدل وقد يكون فيها من الأدلة ما ليس بصحيح لكن طالب العلم حينما يبدأ ويتعلم ويعرف بمثل ذلك استدلال هذا الطريق من الناس أو من الفقهاء أنهم استدلوا بهذا الحديث وإذا تقدم درجة ونظر في الحديث أنه ضعيف تركه وترك قول من قال به مع معرفة أنه إذا ورد عليه ما بعد أنه دليل لفلان أو لأصحاب المذهب الفلاني هذا المقصد من قراءة هذه الأدلة التي يستدل بها المستدلون وإن كانت ضعيفة ومن الكتب النافعة هذا أيضا من الكتب النافعة لما بين يديه وأنا انتفعت به كثيرا وأخبركم لمن تبعته به وأنا لم أحب العلم ولم أقارب ولست في هذا الثاني ممن لكن أقول لكم عن شكايتي وتمهيدتي من الكتب التي انتفعت بها كتاب ذاته أيضا جدا وهو كتاب الإحكام طرح حصول الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله تعالى جامع الفتاوى فهذا يقع مثله الأحكام في جد وشرحه هو فهو يصلح لطلبة العلم المبتدئين والمتوسطين المتوسط يستفيد منه والمبتدئ يستفيد منه ذلك على الآن قبل أن نقول لكم الكتب الغريبة التي ليست مشهورة لكن هذا الكتاب شرحه مثله الذي كتب مثله هو الذي شرحه وجمع فيه من أقاويل أهل العلم الشيء العظيم لإدارة المشرقة ولا يتعصب في ذلك بقول وكثيرا ما يميل إلى ترجيحات كيف الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وأحيانا يخالفهما فيما يذهب إليه ويختاره وهو من الكتب النافعة المتوسطة في نظره فلا هو بالمختصر بالشرح ولا هو به وفي نظري أنه أحسن من شرح ابن بستان على عمدة الأحكام ولعلنا عند هذا نقف وفي نكتفي
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.